بسم الله والحمد لله وبعد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفوائد على حديث لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا: الفائدة الثالثة تحريم المناجشة ولو من جانب واحد. وسبق أن النجش في البيع هو أن يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها، وضربنا لهذا أمثلة. ولكن لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها بل يريد الربح منها، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد هذا نجشا؟ الجواب: لا يعد هذا نجشا، لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة، وهو إرادة التكسب. كما لو كان يريد السلعة، وهذا يقع كثيرا بين الناس، تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغت ثمنا لا يرى معه أن فيها فائدة تركها. فنقول: هذا لا بأس به، لأنه لم يرد إضرار الآخرين، إنما ظن أن فيها فائدة، فلما رأى ألا فائدة تركها. الفائدة الرابعة النهي عن التباغض. وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لهذين لشيئين. الأول النهي
يعني عن المثال الذي ضربه الشيخ الحقيقة يحتاج إلى إيضاح. يقول لك: لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها بل يريد الربح منها، فلما ارتفع سعرها تركها، فهل يعد ذلك نجشا؟ الجواب: لا يعد هذا نجشا، لأن هذا له غرض صحيح في الزيادة، وهو إرادة التكسب. كما لو كان يريد السلعة، وهذا يقع كثيرا بين الناس، تعرض السلعة والإنسان ليس له رغبة فيها ولا يريدها، ولكن رآها رخيصة فجعل يزيد فيها حتى إذا بلغ الثمن لا يرى معه أن فيها فإذا تركها، فنقول: هذا لا بأس به، لأنه لم يريد إضرار الآخرين، إنما ظن أن فيها فائدة، فلما رأى أن فائدتها تركها. طيب، كيف نجمع المشكل في المثال؟ كيف نجمع بين لو أن الرجل يزيد في السلعة من أجل أن يربح منها، بمعنى أنه لا يريدها بل يريد الربح منها؟ كيف هذا؟ هذا كلام مجمل، ومراد الشيخ بمعنى أنه لا يريدها شراء بل يريد الربح منها، أي يدخل فيزايد هذه المزايدة من أجل أن يربح، من أجل أن يربح، بمعنى أنه يأخذها تجارة، ليس أنه يأخذ هذه ليستعملها. هذا معنى مراد الشيخ. وإلا لو كان لا يريدها إذن بل يريد أن يرفع سعرها وفقط، فإن هذا ممنوع. ولكن المراد هنا من كلام الشيخ أنه لا يريدها، يعني أنه لا يريد شراءها لنفسه، وإنما أراد من وراء ذلك الربح منها، يعني يريد أن يشتريها ليربح فيها، راها رخيصة جدا فدخل وكذا من باب أن يأخذ مثلا بسبعة بثمانية، وإذا رست عليه بالسبعة والثمانية يستطيع أن يبيعها بعشرة. فلما رأى أن المسألة وصلت إلى عشرة، رأى أنه لا ربح له فيها بعد ذلك، وبالتالي تركه. إذن هو يريدها، لكن يريدها يشتريها من أجل أن يربح فيها بعد ذلك، ليس أنه يريد أن يشتريها ليستعملها، لا، من أجل الربح. هذا مراد الشيخ. نعم.
الفائدة الرابعة النهي عن التباغض. وإذا نهي عن التباغض أمر بالتحاب، وعلى هذا فتكون هذه الجملة مفيدة لشيئين. الأول النهي عن التباغض وهو منطوقها،
والثاني ولا تباغض، فالمنطوق لا تباغض، نهي عن التباغض، والثاني
الأمر بالتحاب وهو مفهومها.
نعم، يعني إذا نهينا عن التباغض فنحن مأمورون بالتحاب. نعم.
ولكن إذا قال قائل: كيف نتصرف في التباغض والبغضاء والمحبة ليس باختيار الإنسان؟ ولهذا لما ذكر العلماء رحمهم الله أن الرجل المتزوج لأكثر من واحدة يلزمه العدل، قالوا: إلا في المحبة. وعللوا ذلك بأن المحبة لا يمكن السيطرة عليها، وكذلك البغضاء. فالجواب على هذا أن نقول: المحبة لها أسباب، والبغضاء لها أسباب، فابتعد عن أسباب البغضاء وأكثر من أسباب المحبة. فمثلا إذا كنت أبغضت شخصا لأنه عمل عملا ما، فاذكر محاسنه حتى تزيل عنك هذه البغضاء، وإلا ستبقى على ما أنت عليه من بغضائه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر، أي لا يبغض الرجل زوجته لأنها أساءت في خلق واحد، بل يقارن إن كره خلقا منها رضي منها خلقا آخر. كذلك المحبة، يذكر بقلبه ما يكون سببا لمحبة الرجل من الخصال الحميدة والآداب العالية وما أشبه ذلك. فالبغضاء لها سبب والمحبة لها سبب، فليفعل أسباب المحبة وليجتنب أسباب البغضاء.
نعم.
الفائدة الخامسة النهي عن التدابر، سواء
وعليه في هذه الفائدة لا تبغضوا، هذه الفائدة تعتبر أصلا عاما، وهي أن كل ما يؤدي إلى تباغض المسلمين وإلى إيجاد الشحناء بينهم فإنه يكون محرما شرعا. التباغض الدنيوي ليس البغض في الله، فإنك مأمور بالبغض في الله. لو كان إنسان يعصي الله تبارك وتعالى، لو كان إنسان يبتدع في دين الله عز وجل، فإنك مأمور أن تبغض هذا الإنسان لمعصيته ولبدعته، ومأمور أيضا أن تحبه في الله عز وجل إن كان مطيعا لله سبحانه وتعالى. أما كل ما يؤدي إلى البغضاء في أمر من أمور الدنيا أو كذا فإنه يكون محرما. ولهذا قال سبحانه وتعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إذن هذا من سبل الشيطان أن يضع البغضاء بين الناس. كل ما يؤدي إلى شحناء وبغضاء هذا مرفوع، وكل ما يؤدي إلى المحبة والألفة والمودة فهذا يأمر به الشرع. فحيثما تكون المحبة الشرعية الحقيقية التي لا تصادم شرعا فثم شرع الله، حيثما يكون البغض الذي لا يتمشى مع شرع الله سبحانه وتعالى، يعني لا يكون بغضا شرعيا إنما بغض دنيوي، فثم فالنهي عنه هو شرع الله سبحانه وتعالى. فهذه إذن صارت قاعدة كلية، قاعدة عامة. ومن أجل هذا نهي عن النجش، فنقول هذه المعاملة محرمة. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى البغض. طيب بيع الغرر وكذا، لأنه يؤدي إلى وقوع الجهالة التي تنفر الناس وتحدث بينهم الخلاف. نعم. لهذا إذن الخلاصة أن الشارع يأمر بكل سبب فيه محبة بين المسلمين شرعي، وينهى عن كل سبب يؤدي إلى البغضاء. نعم.
الفائدة الخامسة النهي عن التدابر، سواء بالأجسام أم بالقلوب. التدابر بالأجسام بأن يولي الإنسان ظهره ظهر أخيه، لأن هذا سوء أدب ويدل على عدم اهتمامه به وعلى احتقاره له ويوجب البغضاء. والتدابر القلبي بأن يتجه كل واحد منا إلى جهة أخرى، بأن يكون وجه هذا يمين ووجه هذا شمال. ويتفرع على هذا وجوب الاجتماع على كلمة واحدة بقدر الإمكان، فلنقرب الهوة بيننا حتى نكون على هدف واحد وعلى منهاج واحد وعلى طريق واحد، وإلا حصل التدابر.
نعم. فقاتل الله من أحدث الفرقة بين المسلمين، ومن وضع أسباب النزاع والخلاف والشقاق بإحداث الجماعات قاتل الله هؤلاء. والواجب على المسلمين أن يكونوا جماعة واحدة على ما كان عليه النبي والصحابة. ولهذا آفة هذه الحزبية كبيرة جدا، وهؤلاء الذين وضعوا هذه المناهج الجديدة هم الذين أحدثوا الفرقة بين المسلمين. تخيلوا لو كان الشباب المسلم على منهج واحد ما كان عندنا لا داعش ولا قاعدة ولا إخوان ولا تبليغ ولا هذه الطوائف، وكنا على منهج واحد، كنا كالصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا آلافا مؤلفة، ومع ذلك كان منهجهم واحد. حتى لما وقع الخلاف بين علي وبين معاوية ما كان خلافا في منهج، إنما حصل تأويل لحكمة الله عز وجل حتى نتعلم كيف نصنع إذا اختلفنا. للأسف يأتي واحد يزيد الطين بلة فيقول علامة الاختلاف هذا، علامة الاختلاف وتنبذ الفرقة ونجتمع على منهج واحد. لا، يطالبك ألا تنكر على أحد، فيكون مطلوب ما هو ألا ينكر أحد على أحد. فالإخوان لا ينكر على السلف، والسلف لا ينكر على الإخوان، والسلف لا ينكر على التبليغ، والتبليغ لا ينكر على الإخوان، وهكذا كل واحد ينحرف ويضل كما يريد. وإياكم والإنكار. يقول يا أخي إحنا مختلفون في كم؟ 10%، ومتفقون في كم؟ في 90%. فلنتعاون فيما اتفقنا عليه، وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نقول هذه قاعدة باطلة، بل علينا أن نحط على من وضع الخلافة بين المسلمين، وأن نكون مع من كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه النبي وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا نأتي نحاكم صاحب السنة ونقول يا أخي أنت ما تركت أحد، ما تركت أحدا، ترد على التبليغ وترد على الإخوان وترد على داعش وترد على مرجئة وترد على قدرية وترد على خوارج وترد على صوفية. يا أخي أنتم ما وردكم إلا الردود. فينكر على من؟ ينكر على صاحب السنة، ولا ينكر على من وضع الخلافة في الأمة، هذا غلط. لابد أن ينكر على المخالف، أما الموافق فلا ينكر عليه، يشجع ويدعى له ويدعى الناس إليه، لأن النبي حذر من هذه الفرق وما حذر من طائفته. قال صلى الله عليه وسلم كلهم في النار إلا واحدة، النبي استثنى، وهذه الواحدة دعا إلى اتباع سبيلها، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وحذر من الجميع بهذا الوعيد العظيم كلهم في النار. وقال في الحديث الآخر وإنه من يعيش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور. يبقى حذر من المحدثات ولا لا؟ حذر من المحدثات، إنما أنت اليوم لا تريد تحذير المحدثات، تريد أن يكون الموافق والمخالف على منضدة واحدة ويجمعهم مجلس واحد، فهذا باطل. نعم.
وانظر الآن الأحزاب الموجودة في الأمم كيف هم متدابرون في الواقع، كل واحد يريد أن يقع الآخر في شرك الشر لأنهم متدابرون، فالتدابر
حرام. فاحذر أن تجعل صاحب السنة كبقية الفرق وتقول كلكم جنيتم على أمة الإسلام. ولهذا أثقل خطبة على الناس التحذير من الجماعات، أثقل خطبة على الناس التحذير من المناهج المنحرفة، أثقل خطبة على الناس نصيحة المسلمين في المناهج المنحرفة، دي أثقل خطبة. تكلم في الصدق، تكلم في الأمانة، تكلم في التوبة إلى الله، تكلم في الجنة، تكلم في النار، كل هذا سهل. أول ما تأتي للتحذير من أهل البدع والأهواء ترى الناس يختلفون معك ويعتبرونك أنت صاحب الفرقة، يقول لك يا أخي هذا الرجل ما ترك أحد، يا أخي هذا الرجل منذ أن جاء والبلد في تفرق واختلاف، هكذا يقولون في أهل السنة في كل مكان، كما قالوا في نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فرق بين الناس، فرق بين الآباء والأبناء، كنا أمة واحدة وجاء محمد ففرق. صحيح، فرق بين الحق والباطل، وما جاء به هو الفرقان، وهو فرق. نعم.
فالتدابر حرام، ولا سيما التدابر في القلوب لما يترتب عليه من الفساد. الفائدة السادسة، تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، ومثاله سبق ذكره في الشرح. وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار، أو خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ الجواب: في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه،
هذه مسألة، يحرم أن تبيع على بيع أخيك. طيب، هل هذا ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن، هل يشمل، وهل هذا يشمل ما كان بعد زمن الخيار وما كان في زمن الخيار، أو خاص فيما إذا كان ذلك في زمن الخيار؟ نعم.
الجواب: في هذا للعلماء قولان. القول الأول أن تحريم البيع على بيع أخيه إذا كان هناك خيار، لأنه إذا كان هناك خيار تمكن من فسخ البيع، وأما إذا لم يكن خيار فلا حرج. القول الثاني أن تحريم بيع الرجل على بيع أخيه يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان بعد زمن الخيار، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض. وأضربوا لهذا مثالا: زيد باع سلعة على عمرو بمئة ريال، وجاء بكر وقال لعمرو: أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالا، فهل هذا حرام؟ سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار أو خاص بزمن الخيار. قال: ننظر، إذا كان البائع قد أعطى المشتري مهلة ثلاثة أيام خيار، وبكر جاء إلى عمرو في هذه المدة وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعين، هنا يتمكن عمرو من فسخ البيع لأنه يوجد خيار. أما إذا لم يكن خيار، بأن باع زيد على عمرو هذه السلعة بمئة ريال وتقابضا ولا خيار بينهما، ثم جاء بكر بعد ذلك وقال لعمرو: أنا أعطيك مثلها بتسعين ريالا، فقد اختلف العلماء في هذا. والصحيح القول الثاني، وهو أن التحريم يشمل ما كان في زمن الخيار وما كان
بعد زمن الخيار،
لأنه إذا كان قبل زمن الخيار فالأمر واضح بأن يفسخ البيع ويشتري من الثاني، لكن بعد زمن الخيار أيضا لا يجوز، لأنه يترتب عليه مفاسد. أولا، أن المشتري يكون في قلبه حقد على البائع ويقول: هذا الرجل غلبني وخدعني. ثانيا، أن المشتري يندم ويقول: كيف أشتري هذه بمئة وهي بتسعين، وإدخال الندم على المسلم محرم. ثالثا، أنه ربما يسعى المشتري إلى إحداث عيب في السلعة أو إلى دعوى اختلال شرط من الشروط من أجل أن يفسخ البيع. فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة،
نعم، وأمر رابع ينضاف إلى هذا، البائع أيضا سيدخل إلى قلبه ماذا؟ سيدخل إلى قلبه الحقد على من دخل بسلعة جديدة ليبيعها للمشتري برخص، وبذلك يكون قد أفسد عليه بيعه. يعني ليس الأمر خاصا بالمشتري فقط، وإنما البائع كذلك. أنا ما أعلم أن فلانا دخل بسلعة مثل سلعتي وبثمن أقل فأفسد علي البيعة في زمن الخيار، فإن ذلك أيضا يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. ونحن قلنا بأن الشريعة ترفع كل سبب يؤدي إلى الشحناء والبغضاء. دعوا الناس يا أخي يرزق الله بعضهم بعضا. فالصحيح إذن أنه لا يجوز أن تدخل بسلعة لتفسد هذا البيع، فتقول للمشتري الذي كان في زمن الخيار، تقول: يا أخي أنت اشتريت بكم؟ يقول لك بمئة. يقول لك: لا، هذا مرتفعة السعر، ده عندي بثمانين، لو تريد بثمانين أجيبها لك الآن. يقول له: هاتها لي. طبعا يشتريها، ثم يذهب إلى البائع ويقول: أنا في زمن خير ثلاثة أيام وما فات إلا يوم، خذ السلعة هذه، أنا لا أريدها. لو علم البائع ماذا سيصنع؟ يحقد على من تدخل. طيب، لو كان في غير زمن الاختيار، أو باع هذا الرجل بيع وليس فيه خيار وتقابض وانتهى المجلس، يوم الثاني يجي يقول له: انت شراه بكم؟ يقول بمئة. يقول: يا رجل، ده انا اعطالك بثمانين. فربما حاول المشتري ان يذهب الى البيع يقول: اقلني، او لم يستطع ذلك ولم يوافق البائع، فسيبقى المشتري ماذا؟ سيبقى المشتري نادما حزينا، يقول أنا ضحك علي. فلماذا يا أخي؟ لكن سؤال يا أخواني، هل يستثنى من ذلك ما إذا كان هناك غبن في السعر كبير؟ يعني فعلا أنت اشتريت السلعة هذه بمئة وحقها أن تكون بخمسين، وأنا الحقيقة رأيتك ظلمت، فهل لما أقول لك أرجع؟ لا لا أرجع، أرجع وأنا أعطيك بإياها بخمسين، هي بخمسين أصلا، هذه أصلا أصلها أربعون وذبح فيها عشرة، فهذا غبنك فأرجعها إليه. فهل بهذا يكون هذا الأمر مشروعا؟ هذا قد يكون له مصاغ، لكن نقول، لكن نقول في هذه الحالة إذا كان هناك الغبن فصار عندنا ماذا؟ عندنا أذهب إليه وأقول يا رجل هذه السلعة بخمسين ووجدتها في سوق خمسين وأنت ضحكت علي، فإما أنت تعطيني بخمسين ولا أنا سأرد عليك هذا الأمر حتى ولو كان بعد زمن الخيار. فإذا ثبت الغبن ثبت خيار بهذا، إما أن يعطيك الفرق وإما أن تردها إلي وتأخذ مالك. إذن يستثنى من هذا ما لو كان هناك ماذا؟ غبن. لكن أيضا مع الغبن نحاول أن نقدم البائع، إما أن يعطي الفرق وإما أن يأخذ المشتري ما دفعه. نعم.
فلذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن بيع المسلم على المسلم حرام سواء كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار.
نعم.
وهل يقال إن شراء الإنسان على شراء أخيه كبيع على بيع أخيه؟ فالجواب نعم، إذ إن المعنى واحد. ومثال الشراء على شراء أخيه أن يبيع زيد على عمرو سلعة بمئة، فيذهب بكر إلى زيد البائع ويقول أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فهذا حرام.
هذا العكس، هذا سيذهب إلى البائع ويقول أنت بعت لأحمد بكم؟ يقول بمئة. يقول أنا ممكن أشتريها منك بمئة وعشرين، فهذا نفس المحظور. فإذا نهى الإسلام عن البيع على بيع أخيك فقد نهى كذلك عن الشراء، ولكن لما كانت الصورة الأولى هي الأشهر ذكرت في الحديث، لكن بالمفهوم الثاني لا فرق بينه وبين الأول. نعم.
ويقول أنا أشتريها منك بمئة وعشرين، فهذا حرام لما فيه من العدوان وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس، وإحداث العداوة والبغضاء والنزاع بين الناس. وسبق لنا هل هذا خاص في زمن الخيار أو هو عام، وبينا أن القول الراجح أنه عام.
طيب، هذه خلاص عرفنا البيع، يبقى لا يبيع بعضكم على بيع أخيه، هذا يا أخواني عام فيما لو كان هناك خيار أو كان ذلك بعد زمن الخيار. طيب، مسألة أخرى وهي مسألة السوم، هل يسوم على سوم أخيه؟ نقول اللي هي المفاصلة، نقول لو المسألة معروضة بائع يعرض السلعة وهذا يقول اعطانا بعشرة والثاني يقول أنا أخذها بحداشر، طالما ما استقر شيء ولا اطمأن إلى أحد ما في مشكلة. لكن إذا ركن واطمئن فلا تدخل أنت حتى لا يحدث هذا ماذا؟ حتى لا يحدث هذا فجوة بينكما وبغضاء بينكما. نعم. ولهذا جاء النهي كذلك عن السوم. نعم.
تحريم أيضا شيخنا؟
هذا الذي يظهر لأن العلة واحد. نعم.
الفائدة السابعة وجوب الأخوة الإيمانية لقوله صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا، ولكن كيف يمكن أن يحدث الإنسان هذه الأخوة؟ فالجواب أن يبتعد عن كل تفكير في مساوئ إخوانه، وأن يكون دائما يتذكر محاسن إخوانه حتى يألفهم ويزول ما في قلبه من الحقد.
ابتعد عن المخالفات الشرعية وسامح أخاك وكن واسع الصدر. إخواني، الأمر الذي ينبغي أن نقف فيه بقوة ما إذا كانت هناك مخالفات شرعية، فأنا أنصح أخي وأحبه وأنصحه وأقدم له الخير، لكن إن أبى إلا أن يركب طريق الانحراف وطريق الابتداع في الدين فلا كرامة له، ارفع هذه وتركها. يبقى ماذا أحمد؟ يبقى أمور دنيوية، يبقى أمور دنيوية. خد مني 5000 جنيه، إدنا 4.5، مش عارف إيه، ده جاري فعل كذا، ده سوى كذا، فتح أغلق، هذه أمور المسامحة فيها مستحب وغض الطرف عنها مستحب، وكلما كان الإنسان ألين لإخوانه وأرفق بإخوانه كلما كان أفضل. ولهذا أنصح هشام البيلي وأنصح أحمد خليل وأنصح أحمد سجاعي وأنصح محمد وأنصح كل أحد، يا إخواني لا تحرصوا على استيفاء حقوقكم الدنيوية، ما تحرصوا على هذا. بعض الأخوة ممل، بعض الأخوة صعب في التعامل، كل يوم له مشكلة مع آخر. لماذا؟ كلمني اليوم بكذا، نظر إلي، فعل كذا، ذهب إلى كذا، ما أعطاني كذا، أعطاني كذا. دعوكم يا إخواني من هذه، يا إخواني هذه التي يرضى الشيطان أن يوقع بيننا العداوة والبغضاء بسببها، وقد يعجز الشيطان أن يوقعنا في البدع والشبهات. لكن ماذا يحرص؟ ماذا يفعل حينئذ؟ يوقع الشحناء والبغضاء. يبقى أنت أخي سلفي وأنا أخي سلفي، وكلنا لا يكلم الآخر. أنت أخي سلفي وأنا أخي سلفي، وكلنا لا يزوج الآخر ولا يلبي دعوة الآخر. أهل البلد فيها أهل بدع يجلس بعضهم مع بعض، وأهل السنة كل واحد في بيت. أهذا يليق؟ أهذا يليق بنا يا إخواني؟ أهذا يليق بنا؟ ما يليق. أي يا شيخ بس أنت يعني ماشي أنا معك، إيه والله، بس هو المشكلة الأخ ده مزودة شوي، الأخ ده بصراحة شديد، لازم وقفة. وهو يقول الآخر لازم وقفة، خلاص لازم وقفة ولازم وقفة ولازم خصام ولازم شقاق ولازم كذا. ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. طبعا كل أخ من الأخوين يعلم الحديث، فماذا يصنع؟ يوم يركب له علة شرعية حتى يكون الخصام وتكون المقاطعة معللة شرعا. لماذا يا إخواني؟ لماذا؟ فالأمور الدنيوية أمور سهلة لا ينبغي لنا أن نقف عندها كثيرا، والعمر لا يتسع. وأقول لك كلا المتخاصمين خاسر، خاسر أجرا وخاسر ذهنا مشغولا. لأن لو كان لي 10 من الأخوة، هذا أنا لي معه نزاع، والثاني لي معه نزاع، والثالث لي معه نزاع، كيف يتشتت القلب؟ لكن لو ما كان بيني وبين أحد نزاع، جمع قلبي على المنهج، جمع قلبي على العلم، وجمع قلبي. لكن والله يا أخواني نجد بعض الناس فعلا شديدا في التعامل، نجد شديد في التعامل، ما عنده لين، ما عنده رفق بإخوانه. نعم يحاسب. أنا زعلان منك بالأمس، ليه؟ أنت وإحنا واقفين اتكلمت كلمة كده يعني كده غير لائقة. تعال يا أخي، أنت مزحت معي أمس مزاح مزاحا غير لائق. أنت يا أخي، أنت كنت راكب في السيارة جيت يمت شوي. أنت يا أخي لو سمحت، يوم الفرح فاكر يوم الفرح؟ أنت يا أخي أعرضت عنه. أنت فاكر يوم الفرح؟ ما إيه؟ يوم فرح ويوم مئتم ويوم سيارة ويوم مسجد ويوم بيع ويوم شراء ويوم نظرت إلي ويوم نظرت إليك ويوم وإحنا عند الوضوء لا إحنا في المسجد. هكذا يرضى الشيطان بالتحريش بيننا. ينبغي أن نقطع هذه المادة يا إخوان، نقطع هذه المادة. ولهذا قال النبي خيرهما الذي يبدأ بالسلام، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. أخي ابتسم لأخيك، اقطع على الشيطان طريقة. لو علمت أنك بذلك تفوت على الشيطان فرصة عظيمة، لو علمت ذلك وأن لك في ذلك الأجر العظيم، لما كنت شديدا هذه الشدة. نعم.
ومن ذلك الهدايا، فإن الهدية تذهب السخيمة وتوجب المودة. ومن ذلك الاجتماع على العبادات ولا سيما على
الهدايا. هذه هي المجلس العرفي، إذا أردت أن تصلح بينك وبين أخيك بمجلس عرفي أقول لك وفر وقتك وما في داعي المجلس العرفي. إما اتصال يا أحمد. نعم أنا عندي شوية ملوخية كويسين النهاردة نتغدى سوا. ألا إيه اللي حصل؟ خلاص راح كل شيء، راح كل شيء، وأنا أشتري كتب أحمد بجواري وبالأمس اختلفنا، اليوم يا أحمد خذ هذه الرسالة 5 جنيه، هذه رسالة هدية لك، هذا السواك طيب خذ، معك سواك؟ لا، طب خذ هذا السواك، معك طيب؟ لا والله ما معك، طب خذ هذا الطيب. خلاص، لا مجلس عرفي ولا واحد يرفع صوته ولا واحد، ربما نجلس لنتصالح فيزداد حجم الخصام. هي هدية بسيطة قليلة، غدا كأس شاي انتهت المسألة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحامل. أما يكفيك قول ربك؟ أما يكفيك اختيار ربك؟ أما يكفيك هداية الله سبحانه وتعالى؟ ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي الحميم. إن الذين تقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أما يكفيك هذا يا أخي؟ فإذا لم تكن إساءة أخيك لتدفع بالإحسان، فإساءة من؟ نعم.
ومن ذلك الاجتماع على العبادات ولا سيما على الصلوات الخمس والجمع والأعياد، فإن هذا يوجب المودة والأخوة، والأسباب كثيرة والموانع كثيرة أيضا، لكن يجب أن يدفع الموانع.
أظن والله يا أخواني، أظن لو الإنسان والله يا أخواني باع نفسه لإخوانه الذين هم على أهل السنة، والله يا أخواني مقصر، والله أنا أستشعر التقصير مع سائر إخواني، والله يا أخواني أنا على رأس المقصرين، مع أنه والحمد لله ليس بيني وبين أحد خلاف في دنيا، لكن حق أخي علي كبير. والله والله أود أن أتصل كل يوم على جميع إخواني، والله أود أن أزور كل الإخوة يوميا، والله أود أن أقسم مالي بيني وبينهم، ولكننا مقصرون. والله حق الأخ صاحب السنة على الإنسان حق كبير، نسأل الله أن يغفر لنا تقصيرنا، حتى لو قصر الأخ في حقك لا تقف يا أخي عند هذا، صل أنت ولو قطعك. رحم السنة أعظم من رحم النسب، فإذا كان في رحم النسب فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم، فكيف برحم السنة يا أخي؟ كيف برحم السنة؟ فيا إخواني سامحوني في تقصيري معكم، كل أخ على السنة أعرفه أشهد أني مقصر معه. يا إخواني أهل السنة قلة، فإذا لم يكن بينهم التراحم والمودة والمحبة والتغافل أخواني ودفع سيئة أخي، بالله عليكم لمن تكون هذه؟ أخي الذي تخطى سدودا، أخي الذي قفز وعبر بحارا ومحيطات، أخي الذي عاد ووالى في الله، أخي الذي يحمل الكتاب الذي أحمله والمنهج الذي أتدين الله به، أخي هذا إن لم يكن بضعة مني. ولهذا صدق بعض السلف، إذا سمعت عن رجل من أهل السنة مات في ناحية فكأنما فقدت بعض أعضائي. وقال آخر، إذا وجدت رجلا من أهل السنة فأبلغه سلامي. وقال آخر، إذا رأيت رجلا من أهل السنة فكأنما رأيت أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي أن يكون بيننا يا أخواني، هذا الذي ينبغي. بالله عليكم يا أخواني سدوا على الشيطان طرقه ومنافذه. اتصل يا أخي، اتصل على أخيك، اتصل على أخيك وادعوه إلى بيتك أو اذهب إلى بيته، اترك كل هذا، كفانا من مجالس وجلسات، اقطع على الشيطان. يا أخي أليست الصدقة ترجو أجرها وأنت تقطع من مالي وتستقطع من مالي أولادك لتتصدق رجاء ما عند الله؟ يا أخي تصدق بعفوك، تصدق بلينك، تصدق بتجاوزك، فوالله لهو أعظم من صدقة المال. وعندي نص القرآن قال سبحانه: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعد ماذا؟ ادفع بالتي أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عدد كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ما قيلت في أهل النفقة؟ عرفتم يا إخواني، عرفتم يا إخواني، يا إخواني، حياتنا لا تتحمل أن نجعل جزءا منها منافسة في دنيا ولا وقوفا عند أمرها. يا إخواني اجعلوا ولاءكم، براءكم، حبكم، بغضكم، عطاءكم، منعكم، اجعلوه في الدين. دينك في حاجة إلى هذا، دينك في حاجة إلى هذا. أفرغ وسعك في نصرة دينك، لا تجعل الدنيا مزاحمة لهذا. ليس عندنا وقت نختلف من أجل دنيا، ليس عندنا وقت نختلف من أمر دنيا. كفانا، كفانا وقتا نتمايز فيه من أهل البدع، عن أهل البدع الذين ملأوا الأرض والذين علت أصواتهم والذين كثرت كتبهم والذين ملأت الأرض شبهاتهم. ما يتسع العمر لأكثر من هذا. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا المحبة في الله، وأن يرزقنا وإخواننا سلامة الصدر، وأن يرزقنا وإخواننا العفو. نعم.
الفائدة الثامنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أن نكون إخوانا بين حال المسلم مع أخيه. الفائدة التاسعة أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. العاشرة أنه لا يجني عليه بأي جناية تريق الدم أو بأي جناية تنقص المال.
هذا معنى دم ومال وعرض، أو بأي جناية تطعن في عرضه. نعم.
سواء كان بدعوى ما ليس له أو بإنكار ما عليه.
نعم.
الفائدة الحادية عشرة تحريم عرض المسلم، يعني غيبته. فغيبة المسلم حرام، وهي من كبائر الذنوب، كما قال ابن عبد القوي في منظومته: وقد قيل صغرى غيبة ونميمة، وكلتاهما كبرى على نص أحمد.
نعم، وعلى نص القرآن قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. هذه الصورة يا إخوان صورة في صغيرة. أكل لحم المسلم ميتا صغيرة أم كبيرة؟ فكيف لا تكون الغيبة كبيرة؟ هذه كبيرة، والنميمة كبيرة. لا يدخل الجنة نمام، إذن كبيرة، لأنه توعد على عليها بالوعيد العظيم نفي دخول الجنة، إذن كبيرة. نعم.
والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ذكرك أخاك بما يكره في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب،
أي في غيبته. ذكرك أخاك بكرة أي في غيبته، فإن كان في حضوره فهو سب وليس بغيبة. نعم.
لأنه حاضر يستطيع أن يدافع عن نفسه. وقد شبهها الله عز وجل بأكل لحم الميت تقبيحا لها حتى لا يقدم أحد عليها.
نعم.
واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج
أخيه. ليس لحم الميت فقط، لي الميت المسلم، فتجتمع حرمات في ذلك. نعم.
واعلم أن الغيبة تختلف مراتبها باختلاف ما ينتج عنها، فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس.
خذوا العلم السلف يا أخوان، خذوا العلم السلف يا أخوان، فغيبته ها؟
فغيبة الأمراء أعظم من غيبة عامة الناس.
نعم.
لأن غيبتهم تؤدي إلى كراهتهم وإلى التمرد عليهم وإلى عدم تنفيذ أوامرهم التي يجب تنفيذها، وربما تؤدي إلى الخروج المسلح عليهم فيحصل بذلك من الشر ما الله به عليم.
من الذي يقول هذا الكلام؟ الذي يقول هذا الكلام علماء السنة. أما علماء الفتنة ومشايخ الفتنة ومشايخ الثورات فإنهم لا يكتفون بالغيبة، لا يكتفون، ليس أنهم لا يغتبون، لا يكتفون بالغيبة، وإنما يزيدون عليها الطعن والمثالبة والسبة والخروج إلى الميادين والاجتماع والاعتصامات والمظاهرات والإضرابات، كل ما فيه الألف والتاء مما فيه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إضرابات، ثورات، مظاهرات، اعتصامات، احتجاجات، كل هذه المادة منبوذة شرعا، كل هذه المادة مرفوضة شرعا. ومن كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علنية. والسؤال الذي يطرح نفسه عند بعض السلفيين الذين يرون عدم جواز الخروج، والذين يرون عدم المظاهرات، والذين يرون عدم الإضرابات، والذين يرون أن غيبة سلطانهم لا تجوز، السؤال: هل هذه الأحكام خاصة بحاكمك أو تتعدى إلى حكام المسلمين؟ قبل الجواب أقول لك: ما مثل المسلمين؟ قل لي: وما مثل المؤمنين؟ قل لي: مثلهم كما قال النبي: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل ماذا؟ الجسد الواحد. حتى لو كنت أنا في مصر وهذا في السعودية وذاك في تركيا والثالث في أثيوبيا والرابع في ليبيا والخامس في السودان والسابع في الصومال والثامن في الجزائر والتاسع في تونس والعاشر في المغرب، حتى ولو كان في أقصى المعمور، وعليه فالحق واحد. وإن كانت الأحكام تختلف بعض الشيء، فما يلزمني تجاه سلطاني من البيعة لا يلزمني تجاه السلطان آخر، فإنه ليس في عنق بيعة له، لكن في عنق أحكام تجاهه. فليس تبعض الأحكام رفعا لكل الأحكام. فكون أخي في النسب له حق زائد لا يعني أن أنفي حق الأخ الذي ليس بنسب. كون جاري له حق زائد لا ينفي أن يكون المسلم البعيد عني له حق. من كان عنده نصيحة لذي سلطان دل على العموم، ومن أراد أن يفرق بين سلطان وسلطان فليأتي بالدليل. لذي سلطان، أليس ذا سلطان؟ الجواب بلى، إذن له الحق فلا يبديها علانية. العجيب أن الذين يجوزون هذا لو سئلوا فورا بعد نهاية الكلمة ونهاية المقطع من أحد الأخوة في البلد التي طعن في سلطانهم وقال: يا شيخ بالنسبة لسلطاني أنا الحقيقة كلامك هذا أنا سأنشره في الناس، فما تقول؟ يقول: لا، ما يجوز. كيف يا شيخ ما يجوز؟ أنت شيخي، سأنشر هذا الكلام في الناس. لا، ما يجوز. ما يجوز لك، يجوز لي فقط. لكنك يا شيخ أنت أغرت صدري. لا لا لا، اتق الله، اتق الله. طيب يا شيخ ما حكم سلطاني هذا؟ سلطاني هذا فاسد. اسمع واطع، اتق الله عز وجل فيه، لا تذكر كذا. هذا أمر عجيب الحقيقة، هذا أمر عجيب، هذا أمر عجيب. طيب يا شيخ، نعم، أنت ذكرت في سلطاني 1 2 3 4 5. إيه نعم شيخ، سلطانك أنا أبغض في الله، سلطانك عنده 1 2 3 4، وانتظر انتظر المقطع غدا. ف فإذا كان مقطعك ليلة السابع عشر من شهر شوال فسيكون مقطعي ليلة الثامن عشر من شهر شوال. هيا أيها السلفيون في شتى بقاع الأرض ليتسلط كل سلفي على حاكم آخر، فمن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ من ذا الذي، من ذا الذي؟ حكام المسلمين عمر أو أبو بكر أو عثمان أو علي. ولو فتح الباب فلست بأولى مني، فإن تكلمت في سلطاني فانتظر ما يأتيك في سلطانك غدا، أو أن سلطانك أمير المؤمنين أو من الخلفاء الراشدين وسلطاني من المجرمين. لا شك أن كل سلطان قد لا يسلم، والواجب أن تصان الأعراض لا سيما أعراض ولاة الأمور، وما يكون من أمور بين الدول فهي خاصة بالحكام. وإذا انتدبني حاكمي فبموجب السنة والقرآن. لا تشعل فتيل فتنة تحت مسمى النصيحة. وبهذا أفتى العلماء، وبغيره أفتى من دون العلماء. وإذا كنتم تتكلمون عن جادة العلماء في مجلس طالب بين يدي شيخ، فأولى بكم أن تتكلموا عن جادة العلماء في رفع الفتن عن أمة الإسلام. لا يجلس الواحد يقول جادة العالم أن الواحد لا يقلب الصفحة بين يدي الشيخ، جادة العلماء ألا يشرب الماء بين يدي الشيخ، جادة العلماء ألا إن خطبت قلت عافاك الله وفقك الله. حتى إذا جئت لجادة العلماء الكبرى تجتهد. كنت ولا بد يا أخي وأنت خارج عن الأصل أن تتكلم، فاذهب إلى العالم فاستشره قبل أن تتكلم، لأنك خارج عن الأصل. فإن الحاكم مسلم ولا يجوز أن تذكره بسوء، يكرهه. فإن قلت إنه فيه قلنا وهذه غيبة، فإن قلت لكنه فيه ما يستوجب نصح المسلمين كافة قلنا وقد اختصه الشارع بصفة خاصة فلا يبديها علانية. فلما أبديتها علانية؟ فلما أبديتها علانية؟ تقول يا شيخ يعني لو اعتدى علينا ألسنا سنقف مع الحكام ونقاتله؟ نقول نقاتله ولو أدى إلى قتل، قاتلناه بالدليل. لكننا أمسكنا عنه لأن ذلك على خلاف الدليل، أو أنك لا تستوعب هذه القاعدة أن الأحكام تتبعض. وليس إباحة شيء دليل على شيء آخر. ألا ترى أنك تقاتل البغاة، تقاتل البغاة، لكنك لا تتبع مدبرهم ولا تجهز على جريحهم؟ ألا ترى هذا؟ وعليه فالحقوق لا بد أن تتأدى بموجب الشريعة ولا يجوز أن نتعدى مع ما فيه من استغلال أهل البدع. هذه الأمثلة للطعن في أهل السنة، قائلين حلال لهم حرام علينا، ثم مع في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، لأنك تغر صدور الناس، وكل بلد فيها من الغوغاء ما فيها فيأخذون كلامك فتضيق صدورهم من حكامهم، وغدا سيخرجون عليهم وأنت الذي أشعلت الفتيل. من كان له نصيحة لذي سلطان فليبديها علانية. ولأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، ولأن مثل المؤمن في توديهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى من عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ولأن أدلة عدم جواز ذكر مثالب السلطان والحاكم والخروج عليه والتأديب عليه وغير ذلك أدلة لا تفرق بين سلطان وسلطان، فإذا وقعت صورة خاصة في بغي أو قتال فلتختص الصورة هذه بحكمها وراء من، وراء من إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم، فنكون وراء ولاة أمورنا بكتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم من من السلف ومن من العلماء اختط هذا الخط في عصر من العصور، ولا زالت أمراء وأمراء. ثم أقول أخيرا، لا نشرق ولا نغرب ولا نبتعد في نظرنا ونظرتنا، فننظر إلى الأمة في سائر عصورها، نقول ننظر إلى أمتنا الآن وإلى علمائنا الآن وإلى أكابرنا الآن، فهل أكابرنا على جواز هذا أو على منعه؟ ومن من علمائنا وأكابرنا تكلموا في حكام الدول الآخرة، واستثني من كفرهم العلماء فذاك أمر خاص. ولازال علماؤنا يوصون شباب الأمة بالصبر وعدم الفتنة. ألم ينادي العلامة العثيمين بأعلى صوته على الجزائريين في فتنتهم أن انزلوا من على قمم الجبال وضعوا السلاح وأقبلوا على أمتكم معلمين مرشدين موجهين؟ لا زال أهل العلم يوصون ألا تقع فتن، وعليه فمن من العلماء لم يحذر مما يسمى، وأظن هذه مسألة لا يمكن إنكارها، حتى ربما الذي يتكلم في حكام الدول الآخرين ربما يحذر من هذا المصطلح الربيع العربي. مصطلح من؟ مصطلح الحزبيين والخوارج، والدمار العربي، والتحذير من الربيع العربي. تحذير من؟ تحذير العلماء، وليس الربيع السعودي، الربيع العربي. والربيع العربي خروج أكثر البلدان على حكامهم العرب، فعلام لم يأذن العلماء بذلك، وعلام لم يشجع العلماء ذلك، وعلام لم يرضى العلماء بذلك، وعلام وعلام وعلام. ما هو المقطع الذي وجهه الفوزان لحاكم مصر محذرا منه؟ ما هو المقطع الذي وجهه الغديان، الذي وجهه ابن باز، الذي وجهه فلان، الذي وجهه علان، تحذيرا من حكام المسلمين؟ ذاكرين مثالبهم. دعونا من هذا ولنلزم جادة العلماء، ومثل هذه المسائل أكبر منا. إن الخروج على الأصل في أي مسألة أمر صعب، فإن استطعت أن تكون فيه وراء العلماء فلا تتقدمن بين أيديهم، إلزم غرزهم تفز، وما كلفك الله بهذا. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال يتعلق بهذه الجزئية، ورد من مصر من أخت رمزت نفسها بحاء، تقول: قرأت كلاما لمن يزعم السلفية يقول: أنا أقف مع بلدي والذي يعادي بلدي أنا أعاديه وأرد عليه، فما ردكم على هذا الكلام؟
أقف مع ديني والذي يوجهني إليه أتوجه إليه، وأقف مع بلدي بديني، أقف مع بلدي أصونها بمالي، أصونها بدمي، لكن متابعا ديني. فإن اعتدى عليها حاكم وخرج حاكم يقاتل، قاتلت الحاكم ولو كان أصلح أهل الأرض، لأن الله أمرني بذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. أقاتل بالنص، ولكنني لا أذكر مثالبه علنا ولا أقول كيت وكيت بالنص. إن سيفي مضبوط بالكتاب الهادي لأنه السيف الناصر. ربما رفعت السيف بالنص وحرم علي إنزاله بالنص. يا أخوان انتبهوا، يا أخوان انتبهوا، يا أخوات، ربما رفعت سيفي بالنص، رفعت بالنص، ولكنني لم أستطع إنزاله بالنص. إنزاله لحظة طرفة عين. وقصة أسامة دليل على هذا. لما رفع أسامة سيفه، رفعه متعديا أو رفعه بالنص؟ رجل يقاتله يتبادل الضربات، فرفع سيفه بالنص كافر، فلما أراد أن ينزل سيفه سمعه يقول لا إله إلا الله. لحظة طرفة عين. فاجتهد أسامة رضي الله عنه فأنزل سيفه، لأن مثل هذا في الظاهر ما يقولها إلا تعوذا، وهذا الذي اعتذر به أسامة. لكن نبيك ماذا قال؟ هل لا شققت عن قلبه وندم أسامة على ذلك إلى هذا الحد؟ إلى هذا الحد طرفة عين، طرفة عين. أرفع يدي بسيء، أرفع سيفي بنص، ولا يجوز إنزاله لأن النص يأبى ذلك. وفي الحديث الآخر أظن حديث المقداد بن أسود لما قال تبادلنا الضربات فضرب يدي وضربت يده وكذا حتى إذا كذا لذ بشجرة، فقال أنت بمنزلته قبل أن تقتله، وهو بمنزلتك قبل أن تقتله. هذه مسائل ليست سهلة يا أخواني، يا أخواني ليست في هذه المسائل نوازل، لوازم أقصد. دعونا من اللوازم، ودعونا من الاجتهادات، ودعونا من أنه لابد من مقطع نزله وامسك ورقة أمامي أخطط فيها. يا أخواني أنا وراء العلماء، إن قال علمائي هذا أنا وراهم. هتلنا يا أخوان، هذا الشيخ عبيد يفتي بخلاف هذا، وهذا الشيخ الفوزان يفتي بخلاف هذا، هذا العلماء يا أخوان، هتلنا العلماء يا أخوان، هاتوا فتاوى العلماء، دعوكم من هشام وابراهيم وهؤلاء الذين لهم مقاطع كثيرة، دعوكم من أصحاب المقاطع، نريد أصحاب مقاطع الحقوق والحدود وهم العلماء. هذه مسائل يا أخواني نتبع فيها علماءنا، إنما أنا مع حاكم بلدي. ومن الذي قال لك ما تكون مع حاكم بلدك؟ من الذي قال لك لا تقدم دمك دون عرضك ومالك وبلدك، لكن متابعا في ذلك الشرع، ما متابعا في ذلك الشرع. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: ما رد فضيلتكم على من يقول بأنه إن جاز قتال حاكم دولة أخرى فيجوز الكلام فيه من باب قياس الأولى؟
نعم، هذا نعم، اجلسوا في الشوارع وفي الميادين وعلى المصاطب قولوا كده، قولوا هذا الكلام. نعم، إنجاز إنجاز من بقى إن شاء الله إنجاز قاعدة من هذه إنجاز قتال وجاز غيبة ما هي قاعدة من هذه وجاز ذكر مثالبه قاعدة من هذه قولوا لنا قاعدة من هذه أليس القتال عملا والغيبة عملا وكل عمل من هذه الأعمال عمل فإن جاز عمل بنص ما جاز الآخر ما جاز الآخر من الذي يقول هذا هذه اللوازم كما قلت لكم من قليل دعوكم من اللوازم وإلا لو فتحنا هذه الأبواب لكان ما كان ولكان الحزبيين من الأدلة ما لا تستطيعون رده ألا فليغلق الباب ومن كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علانية فإن قاتلني سلطان فإن الله يقول فقاتلوا التي تبغي حتى تفي بس فقط قف مع النص لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم كان الله سميعا عليما ثم إن الذين يقولون هذا ما وصل الأمر إلى قتال يا أخواني والله يتكلمون ربما بما لم يتكلم به الحكام الحكام ربما ما تكلموا أنا سمعت مقطع كبير لبعض مقطع طويل للأحداث في بلد فلانية وكذا وإحنا ومصرنا ومصرنا هتعمل ما سمعنا هذا من حكومتنا تفاصيل ما سمعنا من حكومتنا هذا التوسع غير مرض وهذه الإلزامات واللوازم والالتزامات دعوها للعلماء دعوها للعلماء نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كذلك أيضا غيبة العلماء أشد من غيرهم لأن غيبة العلماء تتضمن الاعتداء على أشخاصهم وتتضمن الاعتداء على ما يحملونه من الشريعة لأن الناس إذا خف ميزان العالم عندهم لم يقبلوا منه
نعم وهؤلاء أيضا من ولاة الأمور فولاة الأمور وأولي الأمر هم العلماء والأمراء احذر الأمير واحذر العالم لأنه إذا ضرب بين الناس وبين علمائهم وبين أمرائهم وملوكهم حصل الفساد في الأرض إذ صلاح دنيا الناس يرجع إلى صلاح العلماء والأمراء لهذا فغيبة العالم أعظم من غيره وغيبة الحاكم أعظم من غيره واحذروا إهانة سلطان الله في الأرض احذروا الإهانة إهانة سلطان الله في الأرض فإن النبي قد نهى عن ذلك نعم
ولذلك أحذركم ما حذرتكم به من قبل من أولئك القوم الذين أعتبرهم مفسدين في الأرض يأتون في المجالس يغتابون فلانا وفلانا مع أنك لو فكرت لوجدت عندهم من العيوب أكثر مما يعيبون به هذا الشخص احذروا هؤلاء لا تركنوا إليهم وانبذوهم من مجالسكم نبذا لأنهم مفسدون في الأرض سواء قصدوا أو لم يقصدوا فالفساد متى حصل فصاحبه مفسد لكن مع نية الإفساد يكون ضرره أكثر وأعظم كما أن التشبه بالكفار مثلا متى حصل ولو بغير قصد التشبه ثبت حكمه ومع نية التشبه يكون أعظم
الله أكبر رحم الله علماء أنا وحفظ الله من بقي والإنسان لابد أن يعرف قدره وما كل مسألة يا أخي يتعين علي الكلام فيها يا أخي ما كل مسألة يتعين علي الكلام فيها فإذا كان العلماء يطرقون مسائل سبحان الله يطرقون مسائل قليلة يخشون الكلام فيها فكيف بنا يا أخوان فكيف بنا والله في دروس كثيرة سبحان الله شيخنا الشيخ ابن باز يسأل مسائل سبحان الله لعل الواحد منا لو كان في مجلسه لأفتى فيها ولكن يقول هذه تحتاج تأمل هذه مسألة تحتاج تأمل تحتاج إلى بحث شيخ الفوزان يقول اذهب فاسأل الشيخ ابن باز كذا الشيخ العثيمين ومسائل ربما تكون مسائل خاصة أما مسائل العامة يا إخوان أما مسائل الأمة يا إخوان حافظوا على الأصل فيها بارك الله فيكم ولا تخرجوا عنها حافظوا على المسائل يا إخوان على الأصل فيها يا إخوان لا تخرجوا عن الأصل يا إخوان حتى يخرج أمامكم العلماء حتى يخرج أمامكم العلماء. لكن للأسف بعض الناس مولع بمثل هذه الأشياء. والله يا أخواني في درس من الدروس ونحن في الرياض بعد صلاة العشاء قام أحد الأخوة من مصر، تخيلوا من مصر، وتكلم في الجهاد وأننا الآن إي والله يا أخوان وربي وأننا الآن مع حكومة مع الحكومة السعودية، أظن كان هذا أول حرب اليمن يمكن، وأننا لابد أن نقف مع حاكمنا. وبالنسبة للإخوة الذين هم مقيمون هنا وليسوا سعوديين فإنه تلزمهم البيعة وتلزمهم إيه ده؟ يعني صار يتكلم في الإخوة المقيمين والإخوة السعوديين والإخوة، مسائل العلماء ما تكلموا فيها، ولا نزل بيان من هيئة كبار العلماء، ولا خرجت فتوى من لجنة الإفتاء، ولا السلطان نفسه طالب العلماء بأن يحكموا في هذا الأمر، ولا 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 إلى آخر ذلك. وهذا بعد صلاة العشاء. يا رجل تكلم عن فضل قيام الليل، يا رجل تكلم عن تفسير آية في كتاب الله عز وجل. حث إخوانك على الطاعة، حث إخوانك على العلم، حث إخوانك على لزوم العلماء، حث إخوانك على معاملة الأزواج معاملة حسنة. رايح يا إخوان بتكلم في ومصري مو بسعودي يا إخوان، تعرفون اللي حصل؟ أقسم بالله ما أزيد شيئا، والله العظيم بعد ما انتهى من الكلمة هذه هجم عليه كثير من الشباب، كاد يقتل لولا أنه هرب. ثم كانت ردة الفعل في الليلة القادمة أن قام واحد في الطرف الآخر وقال حكومة من نقف مع حكومة التي ونقف مع كذا والذين نقوم بالجهاد، وصار يأتي بالمثالب الليلة التي بعدها. ما هذا؟ من أنت؟ من أنت؟ الله المستعان، الله المستعان. السلام لا يعدلها شيء، السلام لا يعدلها شيء. كيف إذن لو كان لو كنا بين أيدينا علي ومعاوية رضي الله عنهم، ماذا كنا سنصنع؟ وجل الصحابة قد اعتزل، وهذا أبو بكر كما عند البخاري قال إلى أين أنت ذاهب أيها الرجل؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل، يعني عليا، يعني علي بن أبي طالب. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل، فهو في النار وإن قتل. فدعوكم من هذه المسائل، هذه ليست سهلة، مسائل الدماء والفتن هذه ليست سهلة، دعوها للعلماء. أما نحن نتكلم في المحكمات، نتكلم في الأصول الثابتات الراسيات، ندل الأمة على منهج السلف والاعتصام بمنهج السلف، وندعو لحكام المسلمين بالصلاح والمعافاة، ونسأل الله أن يؤلف بينهم. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هذا سؤال ورد حول نقطة وجوب الأخوة الإيمانية، ورد من ضمياتنا الأخ محمد يقول هل يدخل هذا الأثر في هذه الجزئية قول بعض السلف ما بيننا لم يبلغ ديننا ومن قائله؟
والله يا محمد هذا الأثر أنا يعني أعلمه وأسمعه، لكن ما أعلم من الذي قال، لكنه أثر حي، أثر حي وعظيم. نعم أثر حي وعظيم، ما بيننا لم يبلغ ديننا، وإذا لم يبلغ ديننا فلنتجاوزه ولنقفزه. نعم،
بارك الله فيكم. هذا سؤال يتعلق بالهدية وأنها سبيل لتحقيق الأخوة الإيمانية، ورد من مصر من أخت رمزت لنفسها بحاء تقول تعودنا إن أهدانا أحد هدية أخذناها كأنها دين علينا، ونجتهد أن نردها له في مناسبة له، فهل هذا يلزم؟
والله يا الأخت حاء هذا يختلف باختلاف المهدي، فهناك هدية يظهر طلب الثواب عليها. مثلا أنت تزوجي ابنك أو ابنتك، فجاءت أخت لك في العرس وكذا بهدية، هذه الهدية التي نقدمها في الأفراح وكذا نرجو إثابتها، يعني نرجو أن ترديها بعد ذلك. فمثل هذا نرد، وهناك هدية من أخت لك يظهر أنها تريد ماذا؟ تريد المحبة وتريد المودة، فهناك هدايا يراد الإثابة من ورائها، وهناك هدايا يراد من ورائها المحبة والمودة. فالشخص الذي المهدي اختلف حكم هديتي باختلاف واقعي وحالي، وأنت أدرى بذلك. نعم.
قال الشيخ رحمه الله تعالى: الفائدة 11، أنه لا يحل ظلم المسلم بأي نوع من أنواع الظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: الذي ليس عنده درهم ولا دينار أو ولا متاع. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال، فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. الفائدة 13، وجوب نصرة المسلم وتحريم خذلانه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يخذله. ويجب نصر المسلم سواء كان ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله، هذا المظلوم، فكيف ننصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه، وأنت إذا منعته من الظلم فقد نصرته على نفسه وأحسنت إليه، أيما إحسان.
أي نعم.
الفائدة 14،
فانصر المسلم سواء بمالك سواء بيدك سواء بلسانك، فإن وجدته مظلوما قف معه، إن كان مظلوما قف معه، وإن استطعت أن تأتي له بحقه فكن معه، ولا تترك الظالم يتسلط عليه. وأما الظالم فإن استطعت أن تحجزه عن ظلمه فاحجزه وقف ضده حتى لا يظلم إخوانه، حتى لا يعتدي، وهذا من النصرة له. انصر أخاك ظالما أو مظلوم. قالوا: يا رسول الله، ننصره مظلوما، فكيف فننصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه. نعم، لأنك قد نصرته على نفسه.
الفائدة 14، وجوب الصدق فيما يخبر به أخاه، وألا يكذب عليه بل ولا غيره أيضا، لأن الكذب محرم حتى ولو كان على الكافرين، لكن ذكره في حق المسلم لأن السياق في ذلك. فإن قال قائل: ما تقولون في التورية؟ فالجواب: التورية فيها تفصيل، إن أدت إلى باطل فهي حرام، ثانيا إن أدت إلى واجب فهي واجبة، ثالثا إن أدت إلى مصلحة أو حاجة فجائزة، رابعا ألا يكون فيها هذا ولا هذا ولا هذا، فاختلف العلماء فيها هل تجوز أو لا تجوز، والأقرب أنه لا يجوز الإكثار منها، وأما فعلها أحيانا فلا بأس، لا سيما إذا أخبر صاحبه بأنه مورن. لنضرب لهذا أمثالا 5.
نعم، جزاه الله خيرا، هذا تقسيم طيب، هذا تقسيم العلامة العثيمين طيب. حكم التورية معلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإذا كنا سنبين حكم التورية إذن سنبين متعلق التورية. فما متعلق التورية؟ إن كانت تؤدي إلى باطل هذه حرام، إن كانت تؤدي إلى واجب صارت واجبة، لأن الأحكام، لأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كانت الغاية واجبة فالوسيلة إليها واجبة، وإذا كانت الغاية محرمة فالوسيلة إليها محرمة، والوسائل لها أحكام المقاصد كما يقولون، الوسائل لها أحكام المقاصد، فالوسيلة إلى المستحب مستحبة، إلى المباح مباحة، إلى المحرم محرمة، إلى الواجب واجبة، إلى المكروه مكروه. إذن التورية على حسب هذا. نعم.
لنضرب لهذا أمثالا 5. المثال الأول في التورية المحرمة التي تؤدي إلى الباطل: تخاصم شخصان عند القاضي فقال أحدهما: لي في ذمة فلان 1000 ريال، فهذه دعوة، فأنكر المدعى عليه فنقول للمدعي: هات البينة، فقال: ليس عندي بينة، فإذا قال هذا توجهت اليمين على المدعى عليه، فأقسم المدعى عليه وقال: والله ما له عندي شيء، وأراد بما اسم الموصول، اسم الموصول يعني الذي، أي الذي له عندي شيء، وهو صحيح أن ألف ريال شيء، فهذه تورية حرام لأنها تؤدي إلى محرم، أي أكل الباطل، أكل المال بالباطل.
أي يعني هو مكذب، قال الذي له عندي شيء يعني له عند ألف ريال، يبقى هو حلف كذبا ولا حلف صدقا على نيته؟ حلف صدقا على نيته، لكن ما الذي يفهمه القاضي ويفهمه الحضور؟ أنه نفى، فما تأتي نفي وتأتي صلة، والله ما له عندي شيء، فظن المستمع أنه نفى وهو إنما أثبت، فقال أنا قصدي هذا. واليمين على ما يصدقك به صاحبك إلا إذا كنت تتخلص من ظلم ظالم، فتحلف على نيتك ولو فهم غير مرادك، وإلا فالأصل أن اليمين على ما يصدقك به صاحبك. ولهذا هذا حلف ماذا؟ هذا حلف يمينا غموسا ولو كان يوري. نعم.
ثم إن هذا الرجل لا ينجو في الآخرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما يصدقك به صاحبك. المثال الثاني التورية الواجبة.
لو قلنا بأنه متوعد آثم متوعد على ذلك بالعقوبة في الآخرة، إنما لا ينجو، قد ينجو الله عز وجل قد يغفر له. نعم.
المثال الثاني التورية الواجبة، مثل أن يسأل ظالم عن مكان شخص يريد أن يقتله، فسأل رجلا وقال أتدري أين فلان؟ وهو يدري أنه في المكان الفلاني، فقال لا أدري، وينوي لا أدري عن كل أحواله، فقال له هل هو في هذا البيت؟ وهو يدري أنه في البيت، فقال ليس في البيت، وينوي ليس في السطح مثلا، أو ليس في الدور الأسفل، أو ليس في الحجرة الفلانية. فهذه التورية حكمها الوجوب لأن فيها إحياء نفس.
نعم.
المثال الثالث أن تكون التورية لمصلحة، سأل رجل عن شخص في حلقة علم فقال الحاضرون ليس ها هنا، ويشيرون إلى شيء ليس هو فيه بل هو في مكان آخر، فهذه مصلحة. ويذكر أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في جلسة فجاء رجل يسأل عن المروذي، فقال الإمام أحمد ليس المروذي ها هنا، وما يصنع المروذي ها هنا، وأشار إلى يده، يعني أنه ليس في يده، وهو ليس في يده لكنه حاضر.
هذا لمصلحة، يعني لمصلحة لا يخبر به. نعم.
المثال الرابع أن تكون التورية لحاجة، كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا تريد أن تخبره.
طيب
عن
يا أخواني، لو كان هذا الظالم هو الحاكم ويريد أن يأخذ أخا بريئا أو طالب علم بريء، فهل هو نتعاون مع الحاكم ونقول يا حاكم هذا هو خذ، ولا نلجأ إلى التورية يا إخوان؟ نقول إنما الطاعة في المعروف وليس هذا من المعروف، وعليه فإننا نوري. وهذا الذي هو ظاهر بنت الصنيع أحمد رحمه الله تعالى. نعم.
المثال الرابع أن تكون التورية لحاجة، كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتك وأنت لا تريد أن تخبره عن أمور بيتك، فهنا تحتاج إلى التورية. فإذا قال مثلا أنت تفعل في بيتك كذا وكذا وأنت لا تحب أن يطلع على هذا، فتقول أنا لا أفعل، وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل عنه، فالزمن متسع، فمثلا أنت تفعله في الضحى فتقول أنا لا أفعل هذا، يعني في الصباح والمساء، فهذه حاجة.
أقول لكم يعني مثال قد نحتاج إليه كطلبة علم، وأكثر الإخوة في حاجة مسة إلى هذا. أنت يا أخي من القاهرة أو أنت من الدقهلية أو أنت من الغربية، وتريد أن تأتي عند شيخ في أي مكان، ولو قلت لأبيك ولأمك أنا ذاهب أطلب العلم عندي شيخ فلاني، قالوا أنت أنهيت الجامعة وفي علم بعد الجامعة، خلاص لا تذهب، إذا بشتغل ولا ابحث عن عمل، لا نسمح لك قط. فحينئذ ماذا تقول؟ قل لهم أنا ذاهب أعمل في كفر الشيخ، أعمل في القاهرة، أعمل في بلد الشيخ الذي تريده، أعمل في هذه البلد لأن في عمل طيب جدا. طيب إن كان ولابد أبوك طالب علم أصلا، وانت عارف أن طالب علم مع طالب علم تبقى صعبة التورية شوي، يعني طالب علم مع طالب علم لأنه عارف المنافذ وعارف مثلا، فلو أنك عرف هذا انت رايح كفر الشيخ عشان كذا، انت رايح الى بيال عشان كذا، فماذا أنت مثلا تقول؟ والله أنا ذاهب فعلا إلى بيلا وكذا حتى أحصل إجازة في القرآن الكريم لأنها تنفعني في سفري، وأنا أريد السفر الخارج، سورة السفر إلى الإمارات، أريد السفر السعودية، والشهادة هذه الإجازة بتنفع جدا حتى أعمل محفظا، وحتى هذه تكون محفزا لمن؟ وانت فعلا تأتي تقرأ على أخ قراءة إجازة تأخذها في سنة في اثنين في ثلاثة في خمسة في سبعة في عشرة، المهم انت غرضك الأساسي وماذا هو الشيخ، لكنك أردت أن يكون هذا بجوار، ما في مشكلة إلى غير ذلك. وري أنت مثلا في الجامعة في كفر الشيخ وأنت من دمياط، مفترض تسكن فين؟ في كفر الشيخ، فتسكن في بيلا وأنت تقول لأبيك أنا سكن في كفر الشيخ، لأن إحنا بيلا هي كفر الشيخ كلها محافظة واحدة، أنا من كفر الشيخ وأنا من بيلا، ما في إشكال. ويمكن أنا أقول السكن في كفر الشيخ مرتفع وفعلا مرتفع أكثر من بيلا، ولكن أنا سكن بجوار المحافظة بجوار كفر الشيخ لأن السكن أرخص، وهكذا لك مئة سبيل كلها خاضع للتورية وكلها مبنها على ماذا؟ على المصلحة. نعم.
المثال الخامس ألا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام، فهذا مختلف فيه، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تحل التورية، وقال إنها حرام لأن التورية ظاهرها يخالف باطنها، إذ أن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره، ففيها نوع من الكذب، وهذا لا يجوز، وفيها أيضا مفسدة، وهي أنه إذا اطلع أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا المخاطب وصف هذا الموري بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه، وصار هذا الرجل يلعب على الناس، وما قاله الشيخ رحمه الله تعالى قوي بلا شك، لكن لو أن الإنسان فعل
يعني، هذا الوجه اللي هو اختلف فيه العلماء، وهو لو كان في مسألة يعني من مسائل الإباحة لا يتعلق بها مصلحة ولا ضرء مفسدة ولا شيء، فشيخ الإسلام يرجح المنع، لأننا إنما نلجأ إليه عند الحاجة ولا حاجة، وبعض العلماء يرى أنها طالما أنها في أمر مباح فهي مباح. نعم
شيخنا، نفس العلة موجودة في المصلحة أيضا، يعني لو اطلع أحد من العوام على أنني وريت
لا بس المسألة. نعم بس أنت فعلتها لمصلحة.
نعم،
فلهذا يغتفر هذا الظن لو وجد حتى عند العامي يغتفر فيه، لكن هنا أنت لست محتاجا، فمن هنا قوي النظر فيها في المنع، يعني لست محتاجا، لكن لا شك أنا مثلا مع أبي وأقول أنا ساكن في كفر الشيخ من أجل الشيخ أو إلى آخره، ممكن فعلا بعد 4 سنوات يأتيني أخي صاحبي يزورني في البيت وأنا بأقوم بإعداد الغداء له وأبي يتغدى معنا، فالأخ ما يدري أنني أوري على أبي، فيقول فاكر لما إحنا كنا في السكن عند الشيخ السنة اللي فاتت، أدري ماذا سيقول الأب؟ سيقول هذا كذب، لكن يغتفر من أجل هذا. ليه؟ لأن أنا أقول لأبي والله يا أبي أنا كنت أريد أن أطلب العلم ولكن تمنعني، وأنا إن شاء الله أحتسب أن طلب علم هذا بميزان حسناتك إن شاء الله وإلى آخره، يعني المهم ما فعل إجراما ولا شيء. نعم، حتى لو أن الأب عارف بعد ذلك، حتى لو أن المجتمع عارف بعد ذلك. نعم،
لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحيانا فأرجو أن لا يكون فيه حرج، لا سيما إن أخبر صاحبه فيما بعد وقال
طيب،
إن
طيب من أوسع الأبواب، وأنا قلت لكم هذا تكرر مرارا، من أوسع الأبواب التي يحتاج فيها صراحة إلى التورية باب التعدد. باب ماذا؟ التعدد، طالع تورية نازل تورية، طالع تورية نازل تورية، فهذه لا شك أنه من المصلحة بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى ماذا؟ إلى وقوع في محرم أو ترك واجب وظلم، تظلم وتقول لا أنا كذا وكذا وتوري بما تظهر به أنك عادل ولست كذلك، لا، إنما تتعرف أن الغيرة لها لوازم، لأن التعدد له لوازم كبيرة من الغيرة، وأن أعظم شيء في التعدد هو الغيرة. المرأة ما تريد لا أكل ولا شرب ولا تريد شيء، إن المنافسة ليست في طعام ولا في شراب ولا في ولا في ولا ولا في، إنما في أمور ما بالتعامل، فلهذا كانت هناك مندوحة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، في حديث الرجل امرأته. نعم.
وقال إني قلت كذا وكذا وأريد كذا وكذا خلاف ظاهر الكلام، والناس قد يفعلون ذلك على سبيل المزاح، مثل أن يقول لك صاحبك متى تزورني، أنا أحب أن تزورني، فقلت له بعد غد، هو سيفهم بعد غد القريب، وأنت تريد بعد غد ما لا نهاية له إلى يوم القيامة.
نعم.
وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية، لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت ونطوف به، قال نعم لكني لم أكل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به. قال وجرت لشيخنا عبد الرحمن
بن سعيد، لكن قد يكون المثال هنا غير مطابق للاستدلال، لأنه قال إنك ستأتي ولم يحدد الغد أو كذا، ما قال ستدخلون هذه السنة ولا تدخلون غد ولا تدخلون كذا، وإنما أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم بأنهم سيدخلون المسجد الحرام، لم يحدد، ولهذا قال وهل وعدتكم هذا العام.
وجرت لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى قصة حول هذا الموضوع. جاءه رجل في آخر شهر ذي الحجة، أي باقي أيام على انقضاء السنة، وقال له يا شيخ نريد وعدا، فقال هذه السنة لا يمكن أن أواعدك فيها، فظن المتكلم أنها 12 شهرا.
نعم.
فغضب، ولما رآه الشيخ غضب قال له لم يبقى في السنة إلا 10 أيام أو نحوها. فاقتنع الرجل، فمثل هذا لا بأس به أحيانا لا سيما إذا أخبر صاحبه.
نعم. احتاج الإنسان إلى مصلحة في هذا، ممكن يقول وهو في آخر يوم من السنة، يقول إن شاء الله مثلا العام القادم، أبشر العام القادم سأتيك أو سأفعل كذا وكذا، والعام القادم هذا غدا، أو يبتدئ العام فيقول لقد فعلت هذا في العام الماضي، فيظن الظن أنه قد فعله من أول السنة وهو قد فعله بالأمس. مثل هذا إذا احتاج الإنسان إصلاح لا بأس، أو مداعبة، الشيخ قد داعب طلابه بهذا الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم جاءته المرأة تسأله عن زوجها، فقال زوجك الذي في عينيه بياض، قالت أو في عيني زوجي بياض، وذهبت زوجها وتنظر في عينيه، فقال مالك، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. والمرأة التي قالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة وكانت عجوزا، فقال النبي لا يدخل الجنة عجوز، لا يدخل الجنة عجوز. صحيح يا إخوان، لا يدخل الجنة عجوز، يدخل الجنة من عربا أطرابا، كلهن على سن واحدة 33، الذكور والإناث الجميع على سن الشباب. نعم.
الفائدة 15، تحريم احتقار المسلم مهما بلغ في الفقر وفي الجهل، فلا تحتقره. قال النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. أشعث أغبر لا يستطيع أن ينظف نفسه، مدفوع بالأبواب لا يفتح له، وإذا فتح له أحد وعرف أنه فلان رد الباب عليه فدفعه بالباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، فكيف تحتقر أخاك المسلم؟
أي مع كونك تحتقر هذا الأرض أن منزلته عند الله عز وجل عظيمة، حتى إنه لو أقسم على الله لأبره.
ولعل يوما من الدهر يكون أعلى منك، ولهذا قال الشاعر الجاهلي لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع. تركع يوما أي تذل، وهذا أمر مشاهد، كم من أناس كانوا فقراء في أول حياتهم لا يؤبه لهم فصاروا قادة وصاروا أغنياء. إذن لا تحتقر،
لا تهين الفقير. نعم.
إذن لا تحقر أخاك المسلم، حتى لو سألته عن مسألة كل يفهمها وهو لم يفهمها لا تحتقره، فلعل الله يفتح عليه ويتعلم من العلم ما يكون به أعلم منك.
نعم يا أخوان، ما أحصيت كل العلم وقد تكون طالب علم، أنت أنجب طالب عند الشيخ، ومع ذلك سبحان الله قد تسأل في مسألة هي من أبسط المسائل فتذهل عنها. فلا ينبغي للطالب زميلك أن يحتقرك ولا أن يضحك عليك، وكذلك الشيخ أو إلى آخره لا ينبغي. يعني الإنسان قد يكون سبحان الله وقد يكون عالما وتغيب عنه يغيب عنه الشيء القليل جدا الذي قد يعرفه أقل الناس. أما عرف ابن عمر على حداثة سنه قال فنظرت فإذا نصر القوم ما لم يعرفوا كبار الصحابة، فوارد هذا يا أخوان وارد. متى تقول أخوك يا أخي سبحان الله أنت ما تعرف وتضحك عليه، ما عرفت كذا يا رجل وأنت هذه قد تترك شيئا في نفسه. نعم.
الفائدة السادسة عشرة أن التقوى محلها القلب، لقوله صلى الله عليه وسلم التقوى هنا وأشار إلى صدره يعني في قلبه. الفائدة السابعة عشرة أن الفعل قد يؤثر أكثر من القول في المخاطبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بإمكانه أن يقول التقوى في القلب، لكنه قال التقوى هنا وأشار إلى صدره، لأن المخاطب يتصور هذه الصورة ويتخيلها في ذهنه، وقد مر علينا أمثلة من هذا عن الصحابة وغيرهم.
نعم، ومعلوم يا أخواني أن التقوى ليست في القلب فقط، التقوى في القلب والتقوى في الجوارح كلها، التقوى في الظاهر والتقوى في الباطن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن أصل التقوى هنا، أن أصل التقوى هنا لقوله صلى الله عليه وسلم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. نعم.
الفائدة السابعة عشرة أن الفعل قد يؤثر، قال الفائدة الثامنة عشرة الرد على أولئك المجادلين بالباطل الذين إذا فعلوا معصية بالجوارح ونهوا عنها قالوا التقوى ها هنا. فما جوابنا على هذا الجدلي؟ جوابنا أن نقول لو اتقى ما ها هنا لاتقت الجوارح.
تمام. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب.
وبهذا نرد على من شهد بالإيمان لمن ترك العمل كلية، هو يشترط ماذا؟ عمل القلب ولا يشترط عمل الجوارح، وعمل القلب يلزم منه ماذا؟ عمل الجوارح، إذ يستحيل أن يكون في القلب إيمان ولا تتحرك الجارحة، مع وجود القدرة والإرادة لا تتحرك الجارحة، فيعيش ظهره كله لا يسجد الله سجدة ولا يصوم يوما ولا يؤدي زكاة ولا يحج إلى بيت الحرام، لا يقول هذا إلا مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
الفائدة التاسعة عشرة عظمة احتقار المسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
نعم.
الفائدة العشرون وجوب احترام المسلم في هذه الأمور الثلاثة، دمه وماله وعرضه، والله الموفق.
هذا حديث عظيم، حديث عظيم، لو وقفنا مع فقراته فكل فقرة تحتاج إلى خطبة، كل فقرة تحتاج إلى خطبة. نعم. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا الأخ طلعت من طنطا أرسل قائل هذه العبارة إنما بيننا لم يبلغ ديننا، قال تذكر كتب السير أنه وقع بين سعد بن أبي وقاص وبين خالد بن الوليد رضي الله عنهما كلام يقع مثله بين الإخوة عادة، فأراد رجل أن يسب خالد بن الوليد عند سعد، فقال له سعد واعظا بقوله وفعله ما بيننا لم يبلغ ديننا، وقال بأنه في عيون الأخبار للدينوري وفي بهجة المجالس للقرطبي وتاريخ دمشق لابن عساكر.
جزاه الله خير. يعني هذا إذن قاله سعد في شأن خالد.
نعم.
نعم.
بارك الله فيكم،
رضي الله عنهما جميعا، رضي الله عن الصحابة الكرام. نعم.
هذا سؤال ورد من الأخ يوسف النيجيري، يقول بعض الجهات تمنعنا من إرسال كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى بلدنا، فهل يجوز لنا أن نكتب خارج الكراتين المرسلة أسماء أخرى تخالف محتوى ما في الكرتونة من باب التورية؟
اكتب، ضع بعض الرسائل الغير ممنوعة واكتب أسماءه، ما في مشكلة. يعني عندك مثلا أنت الكرتونة فيها كتابان لشيخ الإسلام، فأكتب بارك الله فيك على الكرتونة الكتب الأخرى، ما هو بلازم تحصيها إحصاء، إن كان ولا بد إحصاء إن استطعت أن توري وري. يعني ما تقول ابن تيمية لو كتبت أحمد بن عبد السلام ما أظن يعرف أحمد بن عبد السلام ماذا من ما.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد.
وعلى كل حتى لو أنه ما كان إلا بهذا، لو لم يكن إلا بهذا ولو كتبت غيره ما في مشكلة إن شاء الله، ما في مشكلة، لأنه ليس المنع من هذا أمرا مشروعا. نعم، والكذب يجوز المصلحة، كيف بالتورية؟
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد يقول: ما تعليق فضيلتكم على تعاطف البعض مع إحدى الملحدات الداعيات إلى المثلية الجنسية، تعاطفوا معها حين قتلت نفسها وانتحرت، منزلين عليها قول الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، ويقول آخرون: رحمة الله وسعت كل شيء، ويقول آخرون: لا تنصبوا أنفسكم حكاما على البشر.
كل هؤلاء ضلال، وهم منها وهي منهم. الأحكام إنما على الظاهر، فمن دافع عمن تدافع عن المثليين فهو على إثم عظيم، هذا ظاهر. وأحكام الظاهر أحكام يطبق فيها الحكم الشرعي. أحد حكم على آخرتها؟ هؤلاء يفترض أشياء غير موجودة من باب الدفاع ودغدغة العواطف. في أحد حكم على آخرتها؟ في أحد قال هذه في النار حتى يقال من ذا الذي يتألى؟ هذا حكم على أعمال، هذا حكم على أفعال. فقد جمعت بين دنيا قائمة على هذه المعصية العظيمة وبين خاتمة قائمة على الانتحار، ماذا تريد أن تقول؟ هذه لو أمامك تصلي عليها أيها المصفصط الجدلي، هذه تصلي عليها، ما تصلي عليها هجرا لأمثالها وردعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا على صاحبكم. وأراد أن يمتنع عن الصلاة على من عليه درهمان، فإذا كان أحد عاش فاجرا ومات فاجرا فينبغي أن يهجر، وينبغي أن يظهر المسلم البراءة من هذه الأعمال، وينبغي أن تذكر بالسوء. أما الآخرة فمن تكلم في الآخرة فإنه متعد، ولا يجوز أن يتكلم في آخرة أحد. معلوم أن كثير من الناس فيهم ما فيهم من المعاصي ومن التهاون بأمر الدين، وهؤلاء هم الذين يريدون الكلام حول هذه الأمور. فمن الذي دافع عن هذه المرأة؟ من هو مثلها؟ من هو مثلها؟ ويحشر المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فنحن لا نتدخل في آخرة أحد، لكن أمرنا أن نحكم على الظاهر. فإذا كان خيرا حكمنا بالخير، حينما يموت العلماء نقول: الله أكبر، هؤلاء علماؤنا وهؤلاء كذا وكذا. أو إذا مات الإنسان على خير، ومات الإنسان على طاعة، ومات الإنسان على كذا، نقول: نرجو له الخير ونقول ونقول. أما أمثال هؤلاء الذين يموتون على الشر بعد أن كانوا دعاة للشر، فهؤلاء ينبغي التحذير منهم ومن صنيعهم، وبالاسم بالاسم. من مات في على هذه الأمور وكان داعيا إلى معصيته. أما من كان مسترا بالمعصية فهذا له شأن آخر، ولا ينبغي نشر ذلك في الناس. أما من كان مجاهرا بمعصيته، ومن كان يدعو إليها، ومن كان رمزا فيها، ومن إلى آخره، فينبغي التحذير من هؤلاء. لكن معلوم أن كثير من أهل الفساد يصطادون في الماء العكر، ويدغدغون على العواطف، يدغدغون على عواطف المسلمين، ويقولون: هؤلاء الذين يقولون ويقولون ويقولون. فالله المستعان. نعم.
ذكر السائل شيخنا في السؤال أنها ماتت على الإلحاد إضافة إلى المثلية.
أعوذ بالله. لو ثبتها
عبارات شيخنا، لها عبارات تظهر أنها كانت على الإلحاد فعلا.
الله أعلم. لكن من مات على الإلحاد وهو معلن الإلحاد فيظهر أنه متعة الإلحاد. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
الله أكبر. رواه مسلم بهذا اللفظ. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله من نفس أي وسع عن مؤمن قربة، القربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه، من كرب الدنيا أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين، لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل، من حيث الجنس تنفيس وتنفيس، لكن من حيث النوع يختلف اختلافا عظيما، فكرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب الآخرة. فإذا نفس الله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله. وقوله يوم القيامة هو الذي تقوم فيه
الجزاء من جنس العمل، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فمن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن نفس كربة عن أخيه نفس الله كربة عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله، ومن إلى أخيه، فالجزاء من جنس العمل. نعم. ومن أنفق على أخيه أنفق الله عليه، أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. نعم.
وقوله يوم القيامة هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. الثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا.
الله أكبر. هذه فوائد العلامة العثيمين رحمة الله عليه، علم مؤصل مقعد سبحان الله. لماذا سمي اليوم هذا بيوم القيامة؟ لثلاثة أمور: لأنه يوم يقوم الناس فيه إلى رب العالمين، لأنه يوم تقوم فيه الأشهاد، لأنه يوم يقام فيه العدل. نعم. لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه آخر أيامي، آخر الأيام، بعدها الجنة والنار، فباعتبار الدنيا، فالآخرة باعتبار الدنيا. ولماذا سمي بالطامة؟ ولماذا سمي بالصاخة؟ ولماذا سمي بيوم التناد؟ ولماذا سمي بيوم التغابن؟ كل هذا راجع لمعاني. ولهذا يوم القيامة لما كان يوما عظيما تعددت أوصافه، قال العلماء: وتعدد المسميات الأسماء يدل على عظمة المسمى، تعدد الأسماء يدل على عظمة المسمى، ولا شك أنه لا أعظم من هذا اليوم، فيوم الجزاء وهو يوم الدين، مالك يوم الدين. نعم.
ومن يسر أي سهل على معسر أي ذي إعسار، قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ويشمل هذا التيسير تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير التعليم وغير ذلك، أي نوع من أنواع التيسير. وهنا ذكر الجزاء في موضعين: الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. ومن ستر مسلما،
يعني يسر الله عليه في الدنيا والآخرة وليس في الآخرة فقط. نعم. وفي الماضي قال في الآخرة: نفس عن مسلم كربة، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هنا قال: ومن يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم.
ومن ستر مسلما أي أخفى وغطى، ومنه الستارة تخفي الشيء وتغطيه، والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب، إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل، ستره الله في الدنيا والآخرة.
طالما أن العمل خاص يا أخوان، طالما أن العمل خاص فلا ينبغي أن تفضح أخاك. أما إذا كانت المعصية معصية عامة يدعو صاحبها إليها فإنه ينبغي التحذير منه علنا. فإذا كان الأمر إجراما عاما وعربدة عامة فينبغي التحذير، أما إذا كان الأمر خاصا فينبغي أن تستر. نعم.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني أنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين أخاك. ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه، وهذا غلط، لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ، ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه. فإذا قال ما دام العبد في عون أخيه علم أن عون الله عز وجل كعون الإنسان لأخيه. وما دام هذا اللفظ ما كان العبد في عون أخيه هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه، ومن سلك طريقا أي دخله ومشى فيه يلتمس فيه علما.
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نعم. ومن فرق بينه وبين ما دام العبد في عون أخيه؟ قال لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ. ما دام، طالما أنك مدين من عون أخيك فالله في عونك، فيكون هذا تقييدا. أما قول النبي ما كان العبد في عون أخيه يعني إن أعنته فالله يعينك سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا العون من الله لك مستمرا. نعم.
ومن سلك طريقا أي دخله ومشى فيه يلتمس فيه علما يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق بالطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث، لكن هل هي مطلوبة أو لا يأتي إن شاء الله في الفوائد.
نعم. وعليه فإننا نقول العلم الذي يحمد في نصوص الشرع هو العلم الشرعي، فما وردت النصوص به في فضائل العلم مطلقا فهو محمول على العلم الشرعي. أما العلم الدنيوي إذا كان في نفع فيقيد، فيقال هذا العلم الفلاني أو العلم الدنيوي إذا احتسبته فيتوضع له القيود، إنما مدح العلم بإطلاق محمول على العلم الشرعي الذي يساوي قول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمراد من قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هذا العلم الشرعي. طب العلم الدنيوي يؤجر عليه الإنسان توضع بقى القيود، أما هذا العلم إن احتسبته وكان علما نافعا فإنك تؤجر عليه. نعم.
قال والجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجودة في الكتاب والسنة بكثرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ما نافية بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة. وبيوت الله هي المساجد كما قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله يتلون كتاب الله أي يقرؤونه لفظا ومعنى. أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فالبحث في معاني القرآن.
أي نعم. فالتلاوة إذا ذكرت يراد بها التلاوة اللفظية ويراد بها التطبيق ويراد بها أيضا التلاوة الحكمية، أي أن الإنسان يقرأ ويعمل. يتلون كتاب الله، الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته، أتل ما أوحي إليك، اتبع، معناها اتبع. فالتلاوة قسمان، تلاوة لفظية وتلاوة حكمية. تلاوة لفظية فمن قرأ حرفا فالحرف بحسنة والحسنة بعشرة أمثالها، والتلاوة الحكمية وهي العمل به القرآن. نعم.
ويتدارسونه بينهم، أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن، إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر، وغشيتهم الرحمة أي غطتهم، والرحمة هنا يعني رحمة الله عز وجل، وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما لهم، وذكرهم الله في من عنده، أي أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله في من عنده، وهذا كقوله تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن وغيره فإن الله تعالى يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيهم، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
إذن هذه أربعة أمور هي مكافأة وجائزة لك لمن يجتمع في بيت من بيوت الله عز وجل، يتلو كتاب الله، يقرأ سنة رسول الله، أي مجالس العلم يا أخوان، مجالس العلم. ما الذي يحصل؟ تنزل السكينة، هذه واحدة. الثانية تغشى الرحمة. ثالثة تحف الملائكة. الرابعة يذكرك الله عنده. نعم.
ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ بمعنى أخر، والمعنى من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم. ولقول الله عز وجل: فإذا له في خف الصور فلا أنسب بينهم يومئذ ولا تسألوا. النسب ما ينفع، لينفع العمل، لكن إذا اجتمع شرف العمل وشرف النسب كان يكون إنسان من أهل البيت وكذا، فلا شك أن هذا نور على نور. أما النسب وحده ما يصلح ولا ينفع، إنما العمل هو الذي يرفع النسب، وليس النسب هو الذي يرفع العمل، العمل هو الذي يرفع النسب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم.
من فوائد هذا،
بارك الله فيكم.
نعم.
سؤال ورد من مصر من الأخ أحمد، يقول: حديث من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يستدل به الصوفية على جواز حلقات الذكر البدعية لقول النبي من ذكر، لقول الله: من ذكرني في ملأ، فما ردكم على ذلك؟
أي نعم، من ذكرني الذكر الشرعي، من ذكرني الذكر الشرعي هو الملأ فقط، هو ملأ الصوفية، إنما كل قوم اجتمعوا على ذكر الله الذكر الشرعي. أما هؤلاء اجتمعوا على ضلالة، اجتمعوا على ضلالة، فإما أنهم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنهم مفتتحوا باب ضلالة، فأولاء يجتمعون على ضلالة، فاجتماعهم إثم ومعصية، اجتماعهم إثم ومعصية، لأنهم يذكرون الله بغير الذكر الشرعي، هذا اجتماع شيطاني يحيون فيه البدع بل والشركيات. أما اجتماع المؤمنين اجتماع شرعي، يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم. هل هؤلاء يتلون كتاب الله ويتدرسونه فيما بينهم المدارسة السلفية الشرعية؟ لا. نعم.
من فوائد هذا الحديث أولا الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، لقوله من نف...
نعم.
لقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يشمل كرب المال وكرب البدن وكرب الحرب وغيرها، فكل كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث.
نعم.
الثانية أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، وهذا من كمال عدل الله عز وجل، ولكن يختلف النوع، لأن الثواب أعظم من العمل، فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. الثالثة إثبات يوم القيامة، لقوله: نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الرابعة أن في يوم القيامة قربا عظيمة، لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة، لقول الله تعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا، وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير، وقال عز وجل: يوم يقول الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمن فإن الله عز وجل ييسره عليه ويخففه عنه، والناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليهم حسب ما عندهم من الإيمان والعمل الصالح.
يبقى أخذنا أنه يسير على المؤمنين بالمفهوم من هذه الآيات: وكان يوما على الكافرين عسيرا. فلو كان على المؤمن عسيرا فما الفرق؟ على الكافرين غير يسير. فلو كان كذلك على المؤمن غير يسير فما الفرق؟ هذا مثل الآية التي يقول الله عز وجل فيها في الرؤية قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون أي الكفار. فإذا كان المؤمنون يحجبون كذلك عن رؤية الرب فما الفارق؟ فنأخذ من ذكر هذه الآيات أنه على المؤمنين يسير. نعم.
قال الحث الخامسة الحث على التيسير على المعسر وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر طارة يكون معسرا بحق خاص لك وطارة يكون معسرا بحق لغيرك. والحديث يشمل الأمرين، من يسر على معسر يسر الله عليه. لكن إذا كان الحق لك فالتيسير واجب، وإذا كان لغيرك فالتيسير مستحب.
هذا إذا كان ذا عسرة، فالله يقول فنظرة إلى ميسرة. ولهذا لا يجوز رفع أمر المعسر للقاضي ولا حبس هذا ولا النيل من عرضه. الواجب عليك فنظرة إلى ميسرة، ولو تصدقت، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما إذا كان مماطلا فإن مطل الغني ظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويحل عقوبته، هذا يسجن، هذا يشتكى منه للناس، يقال إن فلانا هذا أكلني وفلانا هذا ما أعطاني مالي ولا أعطاني حقي، فيفرق بين الغني المماطل وبين المعسر. أما المعسر فالواجب إنذار، وأما المماطل فيرفع أمره إلى القاضي. نعم.
قال مثال ذلك رجل يطلب شخصا من شخص 1000 ريال والشخص معسر، فهنا يجب التيسير عليه لقول الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز أن يطلبه منه ولا أن يعرض بذلك ولا أن يطالبه عند القاضي لقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويطالبون بحبسهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله قد عصوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله تعالى يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فإن قال قائل ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعصار وليسوا بمعسرين، فصاحب الحق لا يثق بادعائهم الإعصار، فنقول نعم الأمانات اليوم اختلفت ولا شك، وقد يدعي الإعصار من ليس بمعسر وقد يأتي بالشهود على أنه معسر، لكن إن تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعصار من أجل أن يماطل بحقك، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب، هذا بالنسبة للمعسر بحق لك. أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب، اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك، فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا.
نعم
شيخنا، لو كانت ديونه أكثر من ماله هل أيضا ينظر أم نلجأ إلى الحجر عليه؟ ديونه أكثر،
إذا كان ديونه أكثر من ماله وعنده شيء زائد عن نفقته الأصلية فحينئذ يحجر عليه، بشرط أن يكون هذا زائد عن نفقته الأصلية. عنده نصف فدان أرض يأكل ما هو أولاده لا يحجر عليه، لكن عنده شقة يسكن فيها أولاده وعنده شقتان في عمارة ملك له فنبيع الشقتين، فهذا يحجر عليه ويباع ماله من هذا العقار ويوزع على الغرماء بحسب أنصبتهم. نعم.
يسقط الإنذار يا شيخنا في هذه الحالة؟ يعني أقصد يسقط الإنذار؟
إيه نعم، لأنه هو قادر وعنده، بس هذه الأشياء لا تفي بدون الناس جميعا، فتباع ثم توزع على الناس على حسب الحصص. نعم.
الفائدة السادسة أن التيسير على المعسر فيه أجران، أجر في الدنيا وأجر في الآخرة.
فإن قال قائل لماذا لم يذكر الدنيا في الأول أو لم يذكر الدنيا في الأول؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة.
يعني ما جاء من كرب الدنيا ويوم القيامة. نعم.
قلنا الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير، وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. فالميسر محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج للكربة رافع للكربة فقط. هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة. الفائدة السابعة الحث على الستر على المسلم لقوله ومن ستر مسلما ستره الله.
وأيضا قد يقال هذا إن شاء الله سيحصل في الدنيا والآخرة، ولكن إنما ذكرت الآخرة هنا لأن أمر الكرب في الآخرة أمر عظيم، فذكر ما تتشوف النفوس إليه أعظم من غيره، وأن الغير هذا ترك لدلالة المذكور عليه. فأحيانا قد يذكر الأمر الأعظم. نعم.
السابع الحث على الستر على المسلم لقوله ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا. والستر ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يكون خيرا، القسم الثاني أن يكون شرا، القسم الثالث لا يدرى يكون خيرا أم شرا.
سبحان الله، هذا من التقسيمات العظيمة. نعم.
أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب، مثاله: رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة، أي صاحب سمعة حسنة، رأيته في خطأ وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ قضاء وقدرا وأنه نادم، فمثل هذا ستره محمود وستره خير. الثاني: إذا كان الستر شرا كالرجل وجدته على معصية أو على عدوان على الناس، وإذا سترته لم يزد إلا شرا وطغيانا، فهنا ستره مذموم، ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه. إن كانت زوجة فترفع إلى زوجها، وإن كان ولدا فيرفع إلى أبيه، وإن كان مدرسا يرفع إلى مدير المدرسة، وهلم جرا.
يعني في النفس شيء من عبارة الشيخ: وتعلم أن هذا الرجل قد أتى خطأ قضاء وقدر، كله قضاء وقدر، لكن قل مثلا: وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ ربما لغلبة نفسه، ربما لنا أول مرة، ربما لآخره، أسهم فيه واقع معين، فتلتمس له الأعذار، ولا كل شيء بقضاء وقدر، والقضاء والقدر ليس عذرا لمن يأتي الخطأ، ليس عذرا له. نعم.
الثالث: أنت ألا تعلم هل ستره خير أم كشفه والخير، فالأصل أن الستر خير، ولهذا يذكر في الأثر: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا نقول: إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير، فالستر أولى، ولكن في هذه الحال تتبع أمره لا تهمله، لأنه ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر.
تباتوا إخوان، إذن هذه ثلاثة أقسام: أحيانا يكون الستر خيرا فتستر إذا كانت معصية خاصة وهذا إنسان ليس بعربيد أو كذا أستر، وأحيانا يكون هذا وإذا ستر شرا كأنك لو سترت الأمر لازداد الشر. يعني مثلا يا إخواني، مسألة للأسف الشديد قد تحصل الآن كثيرا في المجتمعات، ألا وهي: زوج مسافر وامرأته يدخل عندها رجال أجانب، امرأة متهمة في هذا، وأنت قد اطلعت على مثل هذه الأشياء، ماذا تصنع؟ تسكت يزداد الشر، تتكلم أم ماذا؟ قد يقول قائل: أنا لو تكلمت ربما طلقها، وآخر يقول: أنا لو تكلمت ربما حكمت أنا، يقول: ما الدليل وما الدليل إلى آخر ذلك. فمثل هذا نقول: حينئذ تنصح المرأة، فإن أبت فإنه يرفع أمرها إلى الزوج بالطريقة التي لا تورط الإنسان. ممكن إنسان يتصل من هاتف آخر، ممكن يرسل رسالة من هاتف آخر، المهم يقول: ارعى بيتك فإن امرأتك تدخل رجالا أو امرأتك كيت وكيت، ولا يترك هذا الأمر، لأنه قد يؤدي إلى فساد ويؤدي إلى شر، ولا ينبغي أن تترك الريبة وأن تترك المخالفة في بيت المسلم. ولو طلقت هذه المرأة هذا الأفضل وهذا الخير، ولا ينبغي أن تبقى مثل هذه المرأة تحت أخ مسلم لأنها امرأة خائنة. لكن يراعي الإنسان الطرق التي تضمن وتحفظ عليه سلامته. الأمر الثاني أنه لا يتجاوز، يعني أن يرى أناسا يدخلون فلا يقول امرأتك تزني، ما يجوز. نعم. كذلك الولد إذا كان يشرب دخانا يشرب مخدرات والأب بما يعلم، لابد من إعلام الأب حتى يربي ولده ويرضع ولده. نعم. وأحيانا لا يعلم إذا كان الستر يدخل في باب الخير أو في باب الشر. قال الشيخ في الأصل أن الستر خير. نعم.
الفائدة الثامنة أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ففيه الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق على صاحب النعلين أن يقدمهما، وحتى في إركابه السيارة، وحتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. لكن الحث على معونة أخيك المسلم مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وإن كان على شيء مباح فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا والله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول تجنب هذا ولا خير لك فيه. فباب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه،
لكن ضابطه أن يكون في الأمر غير المحرم. قال سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نعم. فأنا أعين رجلا بأن أعطيه نارا يشعل سجارته، أعين رجلا أن أعطيه محلا يفتحه لمقهى يشرب فيها الدخان والمخدرات، أعين أخي بأن أحضر له كراسي في حفل رقص وطبل. هذه القاعدة العظيمة الواسعة المدى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حتى ولو كان مع أبيك. لو أن أباك قال اذهب فاشتري لي علبة سجائر، قل له يا أبي هذا ما يجوز، إن أصر قل له يا أبي طاعتك حرام، فلا طاعة لمعصية لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
الفائدة التاسعة علم الله عز وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن.
الغش في الاختبار هل هذا من باب الإعانة على الخير ولا من باب الإعانة على الشر؟ الإعانة على الشر. نعم.
الفائدة التاسعة علم الله عز وجل بأمور الخلق وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربه، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما، فالله تعالى عليم بذلك كله. الفائدة العاشرة بيان كمال عدل الله عز وجل لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكربات وعلى التيسير على المعسر وعلى ستر من يستحق الستر وعلى معونة من يحتاج إلى معونة، لأن هذه الآداب ليس المراد بها مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين رحمهم الله يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة الحادية عشرة أن
والعلم لا يراد لذاته، إنما العلم يراد العمل به، ولهذا قالوا إن العلم ينشد العمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا. نعم.
الفائدة الحادية عشرة أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا أعنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل.
ولهذا ما قال إن الجزاء مثل العمل، قال من جنس، يعني هذا العمل سبب ولكن الجزاء أكبر، لكن العمل هذا سبب. نعم.
الفائدة الحادية عشرة الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. الفائدة الثالثة عشرة الإشارة إلى النية الخالصة لقوله صلى الله عليه وسلم يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم للعلم، فإن كان طلبه رياء وهو مما يبتغى به وجه الله عز وجل كان ذلك إثما عليه.
نعم، إذا طلب علما شرعيا رياء كان إثما عليه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. وذكر الرجل الذي تعلم القرآن وعلمه. نعم.
وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليهم، ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء، لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول. الفائدة الرابعة عشرة إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته، أو من بيته إلى مسرده، أو من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. أما الذي تدركه الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم، أو يطالع الكتب، أو أن يستمع إلى الأشرطة وما أشبه ذلك.
هذا كله طرق توصل للعلم. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة أن الجزاء من جنس العمل.
يعني إذن أنك مأجور في طريقك للمسجد، أو في طريقك الشيخ يتعلم منه، فأنت في سبيل الله. فإذا غدا الإنسان إلى المسجد يطلب علما وراح إليه وعاد منه فإنه في عبادة فيؤجر على ذلك، ثم طريق الفهم كذلك تؤجر عليه. ولهذا مدارسة العلم وطلب العلم عبادة، وشراء الكتب عبادة، والنفقة في هذا الطريق عبادة. العلم كله عبادة من جهة النية والطريق الموصل والغرض وبذل ذلك في الدعوة إلى الله عز وجل، وكل وقت تقضيه في طلب العلم فأنت في عبادة. وأعظم العبادة طلب العلم في النوافل والقرب، أعظم عبادة طلب العلم بعد هذه الفرائض. نعم.
الفائدة الخامسة عشرة أن الجزاء من جنس العمل، فكلما سلك الطريق يلتمس فيه العلم سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الفائدة السادسة عشرة أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد، لأن كل إنسان يجب أن يصل إلى الجنة على وجه السرعة، فإذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة.
نعم.
الفائدة السابعة عشرة أن الأمور بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده، وإذا آمنت بهذا فلا تطلب التسهيل إلا من الله عز وجل.
نعم.
الفائدة الثامنة عشرة الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات. الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين.
نعم، انتهت من هذه المسألة. يعني نقرأ في صوت واحد على وجه التعلم هذا لا إشكال، على وجه التعبد فهذا لم يرد، إنما يقرأ الواحد ويستمع الآخرون. نعم.
الحال الثانية أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع وهلم جرة، وهذا له وجهان. الوجه الأول أن يكرروا المقروء فيقرأ الأول مثلا صفحة، ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة، ثم الثالث نفس الصفحة، وهكذا، وهذا لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. الوجه الثاني أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به. وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، فيقرأ مثلا الأول من البقرة ويقرأ الثاني الثمن الثاني ويقرأ الثالث،
فيقرأ أحدهم الثمن الأول من البقرة مثلا ويقرأ الثاني الثمن الثاني ويقرأ الثالث ثمن الثالث ولم جر.
فيكون أحدهم قارئا والآخرون مستمعين، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما، والداعي موسى عليه السلام كما قال تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن، ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد.
نعم.
الحال الثالثة أن يجتمعوا وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخرون، وهذه هو الذي عليه الناس الآن، فتجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخرون لا يستمعون إليه.
نعم.
الفائدة التاسعة عشرة: إضافة المساجد إلى الله تشريفا لها لأنها محل ذكره وعبادته، والمضاف إلى الله عز وجل.
طيب، هناك صورة في التلاوة اليوم انتشرت على الشبكة، ألا وهي أن مجموعة يتفقون معا كل يقرأ جزءا من الساعة التاسعة للساعة العاشرة، ويعينون الأجزاء: أحمد اقرأ الجزء الأول، محمد اقرأ الجزء الثاني، هشام اقرأ الجزء الثلاثين، بحيث أننا نجتمع وفي ساعة واحدة نختم خدمة. فإذا قرأت أنا جزئي وأنت قرأت جزءك وكذا، ونحن ثلاثون، ففي ساعة واحدة قد فرغنا من القرآن، فهل هذا عمل المشروع؟ الجواب: ليس عمل المشروع، وهذا ليس ختمة للقرآن، كل ختم جزءا والقرآن لم يختم. إنما يختم القرآن لو أننا نجلس كل يوم نقرأ جزءا وكذا معا حتى نختمه بعد عشرة أيام أو في بعد ثلاثين يوما، فيؤجر إن شاء الله الذين قرأوا ويؤجر الذين استمعوا. إنما هذه ليست بصحيحة، فهي أقرب إلى البدعة. نعم.
شيخنا بارك الله فيكم، صورة منتشرة قريبة من هذه في بعض المآتم، يأتون بثلاثين جزء منفصلة ويوزعونها على ثلاثين فردا في المئتم، كل يقرأ جزء.
ما هو نفس المسألة
للميت.
للميت، نعم، هذا ما يجوز. نعم.
الفائدة التاسعة عشر: إضافة
لو كان خيرا لسبقونا إليه، بخلاف ما لو كان الإنسان قد مات أبوه مثلا قرأ قرآنا ثم وهب ثوابه صوب القراءة لأبيه، هذه قد تنازع فيها أهل العلم، فمنهم من منع وقال لم ترد، ومنهم من جوز وقال قد ورد جنس القرب كالحج والدعاء والصدقة فلا مانع. أما أن يعطى كل واحد يقرأ جزءا في المئتم وكذا أو في البيت، هذا ليس من عمل السلف. نعم.
الفائدة التاسعة عشر: إضافة المساجد إلى الله تشريفا لها لأنها محل ذكره وعبادته، والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها وإما وصف في عين قائمة في بنفسها. الأول الذي من صفات الله عز وجل كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك. الثاني العين القائمة بنفسها مثل ناقة الله، مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، فهذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل لكن أضافه الله لنفسه تشريفا وتعظيما. الثالث أن يكون وصفا في عين أخرى قائمة بنفسها مثل روح الله كما قال الله عز وجل: فنفخنا فيه من روحنا، وقال في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها، لكن أضافها لنفسه تشريفا وتعظيما.
فهذا وصف في عين أخرى قائمة بنفسها، هذا وصف الروح في عين أخرى قائمة بنفسها. نفخنا فيها في مريم عليه السلام، نفخت فيه في آدم عليه السلام، فروحي هنا أي روح من الأرواح التي خلقها الله سبحانه وتعالى، فتكون الإضافة إضافة تشريف. نعم.
الفائدة العشرون أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله لقوله وغشيتهم الرحمة أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء وهو الغطاء يكون على الإنسان. الفائدة الحادية والعشرون أن حصول هذا الثواب لا يكون إلا إذا اجتمعوا في بيوت الله لينالوا بذلك شرف المكان لأن أفضل البقاع المساجد. الفائدة الثانية والعشرون تسخير الملائكة لبني
طيب هل معنى هذا إذا اجتمعوا في البيوت ما يؤجرون؟ يؤجرون لكن ليس الأجر الخاص هذا، هذا الأجر الخاص على الوصف الخاص، لكن إذا اجتمعوا في البيوت، إذا اجتمعوا في البيوت يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم حلقة علم في البيت يؤجرون، يؤجرون لكن المراد هنا الأجر الخاص. نعم.
الفائدة الثانية والعشرون تسخير الملائكة لبني آدم لقوله صلى الله عليه وسلم حفتهم الملائكة، فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. الفائدة الثالثة والعشرون إثبات الملائكة، والملائكة عالم غيبي كما سبق الكلام عليهم في شرح حديث جبريل عليه السلام. الفائدة الرابعة والعشرون علم الله عز وجل بأعمال العباد لقوله وذكرهم الله في من عنده، جزاء لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابه، أن الله عز وجل يجازي العبد بحسب عمله، فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكرهم. في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال
ولعل المراد بذكر الله عز وجل لهم ثناؤه سبحانه وتعالى عليهم في الملأ الأعلى، هذا ثناء الله عليهم في الملأ الأعلى. نعم. وكذلك أيضا إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إنه أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبه فيحب أهل السماء. نعم.
في الحديث الصحيح أن الله تعالى قال أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الفائدة الخامسة والعشرون أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال لقوله من بطأ به عمله، يعني أخره لم يسرع به نسبه.
نعم. فإن أبو لهب من جهة النسب من هو؟ منسب، هذا من قريش هذا من بني هاشم، ومع ذلك لما بطأ به عمله ما أسرع به نسب. بلال رضي الله عنه رفعه عمله. نعم.
فإن لم يبطئ به العمل وسارع إلى الخير وسبق إليه فهل يسرع به النسب؟ فالجواب لا شك أن النسب له تأثير وله مزية، ولهذا نقول جنس العرب خير من غيرهم من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش، كما جاء في الحديث إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وقال خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فالنسب له تأثير، لذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الفهم وخير في الجلادة وخير في الشجاعة وخير في العلم، لكن إذا أبطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم. انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت أحواله؟ كانت أحواله أن الله تعالى أنزل فيه سورة كاملة، تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسك.
سبحان الله، هذا عم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن الدين ليس فيه محاباة وليس فيه مجاملة، هذا عم الرسول فيه سورة تتلى إلى يوم القيامة، تبت يد أبي لهب. طيب قد يقول قائل هذا لأنه كان معاديا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا عن أبي طالب الذي كان مدافعا؟ نقول أما أبو طالب ففي النار، ولكن لأجل أنه كان يدافع ولأجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قد شفع له فخفف عنه، لكن لم يرفع عنه العذاب، فهو في العذاب لأنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، بل إن أبا النبي صلى الله عليه وسلم ووالد النبي صلى الله عليه وسلم في النار، كما قال إن أبي وأباك في النار، كما أن أم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لنبي أن يستغفر له. تابوا يا أخواني، انتبهوا يا أخواني حتى نأخذ الدين بجد. فالدين ليس فيه مجاملة تجامل بدينك. هذا والد النبي وهذه أم النبي وهذا عم النبي الذي دافع عنه وهذا عم النبي الذي آذاه. نعم.
الفائدة 26 أنه ينبغي للإنسان ألا يغتر بنسبه وأن يهتم بعمله الصالح حتى ينال به الدرجات العلى والله الموفق.
نعم. نأخذ هذا الحديث أيضا حتى ننهي غدا إن شاء الله شرح الشيخ بإذن الله.
شيخنا بارك الله فيكم.
نعم.
هذا سؤال ورد من مصر من أخي أحمد يقول ما رد فضيلتكم على علي جمعة الذي يقول في هذه الآية تبت يد أبي لهب وتب إلى آخر السورة أن هذا من باب الوعيد وأن الوعيد قد يتخلف؟
هذا ضال منحرف والعياذ بالله. هذا لازم قوله تكذيب القرآن، لأن الله قال سبحانه وتعالى في ذلك سيصلى نارا، ولم يفرق علي جمعة بين وعيد معين وبين الوعيد المطلق. صحيح أن الوعيد قد يتخلف، لكن قد يتخلف في من؟ قد يتخلف في حق المسلم، في حق المؤمن. لهذا نقول ولو أتى بالمعاصي ولو أتى بالذنوب ولو أتى بكذا فإنه يكون تحت المشيئة، أما من يموت على الشرك فإنه لا يكون تحت المشيئة. هذه واحدة. الأمر الثاني أنه لو عين الوعيد معينا سواء كان مسلما سواء كان غير مسلم، إذا عين الوعيد معينا فإنه لا يتخلف، فإنه لا يتخلف وعليه. فأبو لهب هنا قد عين في الوعيد، وبالتالي لو أن هذا الوعيد ما تحقق لكان كذبا. ففرق بين الوعيد المطلق الذي قد يتخلف، وهذا في شأن المسلم، قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر من شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء أما الكافر فإنه يعذب. لكن ما ندري، هذا من مات على الكفر، نقول من مات على الكفر فإن ولم يتب منه فإنه لا يدخل تحت المشيئة. لكن لو جاءنا الوعيد يتناول معينا وأنه سيعذب في النار فكيف نقول يمكن أن يتخلف هذا؟ هذا تكذيب للقرآن والعياذ بالله. لكن لجهل هؤلاء، فإن هؤلاء يحتاجون إلى إقامة حجج. الله يقول سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جديها حبل من مسد، وهو يقول يمكن يتخلف؟ الله أعلم هو قال هذا ولا لا، لكن على كل هذا نتكلم كما لو قال
موجود شغل.
اي نعم، بل نجزم لأبي لهب بالنار ونجزم لامرأة أبي لهب بالنار، ونخبر أيضا بهذا الوعيد الخاص في امرأته في جيدها حبل من مسد. نعم، ومرته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من المحلة من الأخ محمد يقول بعض الناس يجلسون عندنا بعد صلاة الفجر يقرأ كل واحد منهم ربع من القرآن وليس على سبيل الجلسة التعليمية وإنما تعبدا، فهل هذا يجوز؟
ما في إشكال على كلام الشيخ الآن، ما في مشكلة، يعني أحدهم يقرأ والثاني والآخرون يستمعون، هذا لا إشكال في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. هذا سؤال ورد من بلبيس من الأخ حسام يقول هل يلحق بالسلطان في النصيحة نوابه ووزراؤه؟
نعم.
هل يلحق في النصيحة السرية بالسلطان، هل يلحق به نوابه ووزراؤه؟
تلحق، وهل يصلح تلحق به أنت يا حسام، أنت إمام مسجد، ننصحك سرا يا حسام، أنت إمام مسجد ننصحك سرا، إلا أن يكون الرجل مبتدعا ضالا فنحذر من بدعته إذا كان بدعته عامة نحذر من بدعته عامة. أما السلطان نعم، لا يجوز ذكر مثالب السلطان ولا نواب السلطان فيما يتعلق بإدارة البلاد وفيما يتعلق بالسلطان ما يجوز. نعم.
يقول هل يصلح توجيه النصيحة للحكومات علنية كما يفعل رسلان ورضواني؟
ما ينفع ما يصلح.
يقول هل يدخل
النبي
في المحرم
من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية؟ نعم.
يقول هل يدخل في المحرم بيان عقيدة بعض المسؤولين عن الجهات الدينية في بعض البلدان؟
من؟
يقول هل يدخل في المحرم بيان عقيدة بعض المسؤولين عن الجهات الدينية في بعض البلدان حتى لا يضطر الناس بعقيدتهم وفتاويهم؟
أما فيما يتعلق بمخالفة شرعية يتعلق بالدين بالدين أو كذا وبيان أن مثلا الفتوى الفلانية هذه مخالفة أو غير ذلك، هذه تخرج من هذا الأمر لأنها متعلقة بدين، ليست متعلقة لا بإدارة ولا بسياسة ولا بكذا، بدين حتى يصان الدين إذا كان الأمر عاما، إذا كان الأمر عاما. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله فيما يرويه عن ربه، يسمى هذا الحديث عند العلماء حديثا قدسيا. قوله كتب أي كتب وقوعها وكتب ثوابها،
فهي وسبق بين الحديث القدسي وهل لفظه من الله عز وجل أو أن لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وبيان أن الراجح أنه يكون لفظه من الله سبحانه وتعالى، لأن النبي قال فيما يرويه عن ربه. نعم.
فهي واقعة بقضاء
يعني
الله،
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى. نعم.
قوله كتب أي كتب وقوعها وكتب ثوابها، فهي واقعة بقضاء الله وقدره المكتوب في اللوح المحفوظ، وهي أيضا مكتوب ثوابها كما سنبين في الحديث. وأما وقوعها ففي اللوح المحفوظ، وأما ثوابها فبما دل عليه الشرع. ثم بين ذلك أي فصله: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، والهم هنا ليس مجرد حديث النفس، لأن حديث النفس لا يكتب للإنسان ولا عليه، ولكن المراد عزم على أن يفعل ولكن تكاسل ولم يفعل، فيكتبها الله حسنة كاملة.
تباتم يا أخواني، هذه مسألة مهمة، لابد أن نضبط الهم في هذا الحديث. فمن هم بحسن فلم يعمل كتب الله عنده حسنة كاملة، ما المراد بالهم؟ هل حديث النفس؟ لا، إنما الهم اللي هو العزم، عزم أن يفعل الخير، عزم أن يفعل الحسنة، يعني عنده النية والعزم والجزم. نعم.
فإن قيل كيف يثاب وهو لم يعمل، فالجواب يثاب على العزم ومع النية الصادقة تكتب حسنة كاملة.
هذا معنى قول النبي أيضا: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. نعم.
واعلم أن من هم بالحسنة،
لأن العزم عمل قلب، العزم عمل قلب، فيؤجر على عمل القلب هذا. نعم.
واعلم أن من هم بالحسنة فلم يعملها على وجوه: الوجه الأول أن يسعى بأسبابها ولكن لم يدركها، فهذا يكتب له الأجر كاملا، لقوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله.
نعم.
كذلك الإنسان يسعى للمسجد ذاهبا يريد أن يصلي صلاة الفريضة قائما، ثم يعجز أن يصلي قائما، فهذا يكتب له أجر الصلاة قائمة، لأنه سعى بالعمل ولكنه لم يدركه.
نعم.
الوجه الثاني أن يهم بالحسنة ويعزم عليها ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب
يعني
الحسنة،
يعني ما سعى بالأسباب وكذا. نعم. ما تحرك لها
ولكن يتركها لحسنة أفضل منها، فهذا يثاب ثواب الحسنة العليا التي هي أكمل.
نعم.
ويثاب على همه الأول الحسنة الدنيا.
نعم.
ودليل ذلك أن رجلا أتى للنبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة وقال: يا رسول الله، إني نظرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. فقال صلى الله عليه وسلم: صلها هنا. فكرر عليه، فقال له صلى الله عليه وسلم: شأنك إذن. فهذا انتقل من أدنى إلى أعلى.
نعم.
الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا، مثل
يعني
أن
صلي هنا فإن هنا أفضل، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من بيت المقدس. ولهذا العلماء قالوا لو نظر أن يصلي في المسجد الأقصى فصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. طيب لو نظر أن يصلي في مسجد النبي فصلى في المسجد الحرام كذلك. لكن إن نظر أن يصلي في المسجد الحرام يبقى يلزمه الصلاة في المسجد الحرام لأنه لا أعلى من المسجد الحرام. نعم. طيب لو صلى أن لو نظر أن يصلي في مسجد محب السنة في القاء في الوراق فصلى في مسجد الهندسة أجزاء ما في إشكال لأن المساجد هنا كلها لا تفاضل فيها باعتبار البقعة. نعم.
قال الوجه الثالث أن يتركها تكاسلا مثل أن ينوي أن يصلي ركعتي الضحى فقرأ عليه الباب أحد أصحابه وقال له هيا بنا نتمشى فترك الصلاة وذهب معه يتمشى فهذا يثاب على الهم الأول والعزم الأول ولكن لا يثاب على الفعل لأنه لم يفعله بدون عذر.
نعم.
وبدون انتقال إلى ما هو أفضل.
نعم.
وإن هم بها فعملها تكتب 10 حسنات والحمد لله. ودليل هذا من القرآن قول الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. كتبها الله عنده 10 حسنات هذه 10 حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها وهو لا يخلف الميعاد إلى 700 ضعف وهذا
وعليه وعليه من هم بها فعملها تكتب 10 حسنات فعمله كذلك من هم بها وسعى في أسبابها وتحرك وكذا ولكن لم يدركها هذا يكتب له أيضا 10 حسنات. نعم. فهذا يكتب له الأجر كاملا.
كتبها الله عنده 10 حسنات هذه 10 حسنات كتبها الله على نفسه ووعد بها ولا يخلف الميعاد إلى 700 ضعف وهذا تحت مشيئة الله تعالى فإن شاء ضاعف إلى هذا وإن شاء لم يضاعف إلى أضعاف كثيرة يعني أكثر من 700 ضعف. قال وإن هم بسيئة
يبقى البداية 10 حسنات البداية 10 حسنات ولكن هذا 10 تضاعف تضاعف إلى 700 تضاعف إلى أكثر من 700 إلى أضعاف كثيرة على حسب ما يكون في هذا العمل من الإخلاص والمتابعة. فالعمل قد يكون واحدا من الاثنين ولكن بينهما ما بينهما من التفاوت في الأجر على حسب ما يقوم بقلب كل واحد منهم من الإخلاص والإقبال على الله عز وجل واليقين وغير ذلك. نعم.
قال وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 1 حسنة كاملة جاء في الحديث لأنه إنما تركها من جراء.
هذا ضابط كتابة 1 حسنة كاملة لمن هم بسيئة فلم يعملها أي لم يعملها خوفا من الله لم يعملها من جراء أي من أجلي. نعم.
أي من أجلي فتكتب 1 حسنة كاملة لأنه تركها لله. واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال
كما أن الهم بالحسنة له أحوال فالهم بالسيئة له أحوال. نعم.
الحال الأولى
هذا كتاب مهم يا أخوان والحقيقة كل شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله رحمة واسعة وأعلى الله درجته فقيه. نعم.
الحال الأولى أن يهم بالسيئة أن يعزم عليها بقلبه وليس
يعني فقيه مبارك أن تكلم الفقه وإلا الشيخ متفنن الشيخ إن تكلم في الفقه فهو الفقيه وإن تكلم في التفسير فهو المفسر العظيم المبارك تكلم في الحديث فهو المحدث الفقيه تكلم في اللغة فهو اللغوي ونحوي سبحان الله في الأصول أصولي ما فتح الشيخ بابا إلا تكلم فيه بكلام الراسخين ليس بكلام السطحيين وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
شيخنا الشيخ ابن عثيمين يعني موقف في بعض الدروس الصوتية.
نعم.
كان في الدرس في وسط الشرح قال له أنت أين ذهبت؟ قال له سرحت. قال إلى أين؟ قال إلى الخارج. قال كثيرا أم قليل؟
قال له قليلا، قال له يا إخواني العلم لا يمل.
الله أكبر.
كانت كلمة عظيمة.
نعم الله أكبر. هذا مربي شيخ العثيمين، مربي 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 والله بسمته. تنظر إلى الشيخ فقط كده، تنظر إلى الشيخ كيف بكلامه كيف بتأصيلاته. هذا رجل عجيب سبحان الله، وعنده طريقة في التدريس والأداء. نعم.
واعلم أن الهم بالسيئة له أحوال. الحال الأولى أن يهم بالسيئة، أن يعزم عليها بقلبه وليس مجرد حديث النفس، ثم يراجع نفسه فيتركها لله عز وجل، فهذا هو الذي يؤجر فتكتب له حسنة كاملة لأنه تركها لله ولم يعمل حتى يكتب عليه سيئة. الحال الثانية أن يهم بالسيئة ويعزم عليها لكن يعجز عنها بدون أن يسعى بأسبابها، كرجل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أن لي مثل مال فلان فأعمل فيه مثل عمله، وكان فلان يسرف على نفسه في تصريف ماله، فهذا يكتب عليه سيئة لكن ليس كعامل السيئة، بل يكتب وزر نيته كما جاء في الحديث بلفظه فهو بنيته فهما في الوزر سواء.
نعم.
الحال الثالثة أن يهم بالسيئة ويسعى في الحصول عليها ولكن يعجز، فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملة.
نعم، هذا تحرك، هذا تحرك، مثل ما قال النبي إذا التقى المسلمان بسيف أيهما فالقاتل والمقتول في النار. هذا لم يتحقق له أن يقتل أخاه بل قتل، لكنه يأثم إثم من قتله. نعم.
فهذا يكتب عليه وزر السيئة كاملا، دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اتقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، أي لماذا يكون في النار؟ قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه فكتب عليه عقوبة القاتل. ومثال لو أن إنسانا تهيأ ليسرق وأتى بالسلم ليتسلق ولكن عجز، فهذا يكتب عليه وزر السارق لأنه هم بالسيئة وسعى بأسبابها ولكن عجز.
سبحان الله.
الحال الرابعة أن يهم
وكذلك لو أن رجلا هم بسرقة مال، وجد مالا هم بسرقة فأخذ وسرق على وجه الخفاء، وظهر أن هذا المال ماله أصلا لكن كان قد نسيه أو وضعته زوجته في هذا وهو سرق يظن أنه مال الغير. هذا الرجل يا أخواني أخذ مال، هذا الرجل سارق ولا ما بسارق؟ سارق، يأثم إثم السارق. طيب، رجل بات في بيته امرأة أجنبية فالتمس ليلا وكذا وقام وزن بها في ظلمة الليل يظنها الأجنبية، فبانت امرأته، هذا يأثم ولا ما يأثم؟ بل إن العلماء سبحان الله قالوا يا أخواني أدق من هذا، بل إن الرجل إذا جامع امرأته وأتى امرأته مستحضرا امرأة أخرى فإنه يأثم إثم من يزن، وإن لم يقم عليه حد. ولهذا قالوا لا ينبغي أن يتصور الرجل امرأة، إن كانت معلومة فهذا حرام قطعي، أو ليست معلومة فكذلك ولكنها دون الأولى ولا ينبغي الإنسان أن يتصور. وقالوا كذلك لو شرب الماء يظهر التلذذ به تلذذه بالخمر فكذلك. فانتبهوا، لأن المسلم بنيته وإرادته وتفكيره وهمه وكل شيء مرتبط بالطاعة. ألا تعلموا يا إخواني أن المعاصي تبدأ بهذا؟ والنبي قال صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزنهما النظر، واليدان تزنيان وزنهما البطش، والرجلان تزنيان وزنهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك ويكذب. نعم.
الحال الرابعة أن يهم الإنسان بالسيئة ثم يعزف عنها لا لله ولا للعجز، فهذا لا له ولا عليه. وهذا يقع كثيرا، يهم الإنسان بالسيئة ثم تطيب نفسه ويعزف عنها، فهذا لا يثاب لأنه لم يتركها لله، ولا يعاقب لأنه لم يفعل ما يوجب العقوبة. وعلى هذا فيكون قوله في الحديث كتبها عنده حسنة كاملة، أي إذا تركها لله عز وجل. وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولهذا قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال تعالى في الحديث القدسي إن رحمتي سبقت غضبي، وهذا ظاهر من الثواب على الأعمال والجزاء على الأعمال السيئة. قال النووي رحمه الله فانظر يا أخي وفقنا الله وإياك إلى عظيم لطف الله تعالى، وتأمل هذه الألفاظ. وقوله عنده إشارة إلى الاعتناء بها، وقوله كاملة للتأكيد وشدة الاعتناء بها.
كتبها عنده حسنة كاملة، عنده إشارة الاعتناء بها، كاملة للتأكيد. نعم.
وقال في السيئة التي هم بها ثم تركها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فأكدها بكاملة، وإن عملها كتبها سيئة واحدة فأكد تقليلها بواحدة ولم يؤكدها بكاملة، فلله الحمد الحمد والمنة.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
فلله الحمد والمنة سبحانه، لا نحصي ثناء عليه، وبالله التوفيق. هذا تعليق طيب من المؤلف رحمه الله تعالى.
نعم.
من فوائد هذا الحديث الأولى رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وما رواه عن ربه في الأحاديث القدسية، هل هو من كلام الله عز وجل لفظا ومعنا، أو هو كلام الله معنا واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم. اختلف المحدثون في هذا على قولين، والسلامة في هذا ألا تتعمق في البحث في هذا، وأن تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربي عز وجل وكفى، وتقدم الكلام على ذلك. الثانية إثبات كتابة الحسنات والسيئات وقوعا وثوابا وعقابا لقوله إن الله كتب الحسنات والسيئات. الثالثة أن الحسنات الواقعة
فإن الله سبحانه وتعالى كتب ما يتعلق بالأعمال وما يتعلق بالأعيان وما يتعلق بالجزاء، كل هذا مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. يعني أن العبد سيفعل هذه الحسنة وسيثاب على ذلك. أما كتابة الحسنة وكتابة السيئة إذا وقعت، ولهذا فهناك فرق بين علم الله عز وجل الأزلي وبين علم الظهور. فإذا عمل الإنسان الشيئة كتبت عليه السيئة، كتبت له الحسنة. لكن الذي في علم الله ما هو؟ الذي في علم الله عز وجل أنه سيثاب، أنه سيفعل الخير، وأنه سيفعل كذا، وأنه سيثاب على ذلك. لكن استحقاقه للحسنة والسيئة، استحقاقه للحسنة والسيئة مرتبط بالعمل. نعم.
الفائدة الثالثة أن الحسنات الواقعة والسيئات الواقعة قد فرغ منها وكتبت واستقرت، ولكن ليس في هذا حجة للعاصي على معاصي الله، لأن الله تعالى أعطاه سمعا وبصرا وفهما، وأرسل إليه الرسل وبين له الحق، وهو لا يدري ماذا كتب له في الأصل، فكيف يقحم نفسه في المعاصي ثم يقول قد كتبت علي، لماذا لم يعمل بالطاعات ويقول قد كتبت لي؟ فليس في هذا حجة للعاصي على معصيته، أولا للدليل الأثري، وثانيا للدليل النظري. أما الأثري فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للصحابة ما منكم من أحد إلا كتب مقعده من الجنة والنار، قالوا يا رسول الله أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب الأول؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا دليل، يعني لا تعتمد على شيء مكتوب وأنت لا تدري عنه، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا دليل أثري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم فيه بقتل الاتكال على ما كتب وأن نعمل. أما الدليل النظري العقلي فيقال لهذا الرجل ما الذي أعلمك أن الله كتبك مسيئا؟ هل تعلم قبل أن تعمل الإساءة؟ الجواب لا، كلنا لا نعلم المقدور إلا إذا وقع، فلا حجة عقلية ولا حجة أثرية.
فلا ينبغي الإنسان يحتج بالقدر على المعاصي، نعم يؤمن بأن المعاصي وقعت بقدر، لكن لا يحتج بهذا القدر المعاصي أي يبرر لنفسه المعصية لكونها وقعت بقدر الله عز وجل، لأن المعصية إنما وقعت منك بمخالفة الشرع لا بعلمك بالقدر، أنت ما تعلم القدر، أنت خالفت الشرع، ولهذا فإنك تأثم على ماذا؟ تأثم على أنك مكتوب في القدر أنك تستثبت المعصية؟ لا، تأثم على أنك فعلت ما يستوجب السيئة. نعم، ولهذا نسب العمل للعبد، إذا هم بالحسنة، إذا هم بالسيئة، إذا كذا كذا إذا كذا، أنت الذي تهم بالسيئة وأنت الذي تهم بالحسنة، وعليه فيكون الجزاء من جنس العمل، فالحسنة تؤجر عليها والسيئة تعاقب عليها بحسب عملك لا بما في قدر الله، وإن كان عملك لا يخرج عن قدر الله، لكن مؤاخذتك على عملك لا بموجب القدر إنما بموجب العمل. نعم.
الفائدة الرابعة إثبات أفعال الله عز وجل لقوله كتب، وسواء قلنا إنه أمر بأن يكتب أو كتب بنفسه عز وجل، وهذه المسألة اختلف فيها الناس، وليس هذا موضع ذكر الاختلاف لأن كلامنا على شرح الحديث، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن صفات الله عز وجل فعلية متعلقة بمشيئته وذاتية لازمة لله.
عندنا صفات ذاتية وصفات إيه؟ فعلية. أسمع واحد أشعري من يومين ويتكلم عن حديث النزول، يقول الوهابية بتقول هذا صفة، يا جماعة هذا صفة ولا فعل؟ أنا أعرفكم كيف تفرقون بين الصفة والفعل، الشيء اللي ما ينفك عنك هذا صفة، الشيء اللي ينفك عنك هذا فعل. أنت الآن يا فلان اللي أمامي، أنت منين؟ أنا من الفيوم. يبقى إذن هذا يمكن ما يمكن أن ينفك عنك أبدا، لو أنت رحت إلى كذا كذا، أنت طويل أنت قصير هذه صفة لك. طيب أنت ذهبت أنت جئت، هذا صفة ولا فعل؟ قالوا هذا فعل. قال إذن ليس بصفة، فكيف نصف الله بأنه ينزل ولا يدري المسكين الذي علمه مسكين مثله جاهل وهو أجهل منه أن الصفات فعلية وذاتية، فعلية متعلقة بالمشيئة وذاتية لا تنفك عنه سبحانه. نعم.
الفائدة الخامسة عناية الله عز وجل.
إذن من الذي ينزل إذا لم يوصف الله بهذا؟ من الذي يوصف إذن؟ تابعوا يا أخوان، النبي يقول ينزل ربنا، والأشعاري هذا يقول حرام أن نقول ينزل ربنا، ولهذا ماذا يفعلون؟ لهم مسلكان، إما مسلك تفويض لا نتكلم في المعنى، وإما تنزل رحمة ربنا. طب من أين جئت بتنزل رحمة ربنا والنبي يقول ينزل ربنا؟ لو ما كان يليق أن يقال ينزل ربنا، على ما قال النبي ينزل ربنا؟ على ما يقول ينزل ربنا؟ ولهذا عندهم لا ينزل ربنا ولا يجيء ربنا ولا يضع ربنا قدمه في النار وغير ذلك من هذه الصفات، فينكرون الصفات الفعلية ويعتبرونها خارجة عن الله ولا تضاف إلى الله عز وجل إضافة الصفة. نعم.
الفائدة الخامسة عناية الله عز وجل بالخلق حيث كتب حسناتهم وسيئاتهم قدرا وشرعا. الفائدة السادسة أن التفصيل
قدرا فيما عنده في لوح محفوظ، وشرعا بفعلها، إذا فعلوا الحسنة كتبت الحسنة وإذا فعلوا السيئة كتبت السيئة. نعم. وكذلك كتب عند شرعا بمعنى بين مقاديرها وبين عددها وبين ما يكون فيها هكذا شرعا. نعم.
الفائدة السادسة أن التفصيل بعد الإجمال من البلاغة، يعني أن تأتي بقول مجمل ثم تفصله، لأنه إذا أتى القول مجملا تطلعت النفس إلى بيان هذا المجمل، فيأتي التفصيل والبيان واردا على نفس مشرئبة مستعدة، فيقع منها موقعا يكون فيه ثبات الحكم.
من أين أخذ الشيخ هذا؟ إن الله كتب الحسنات والسيئات السيئات، هذا المجمل، ثم بدأ يفصل بعد ذلك. نعم.
الفائدة السابعة من فضل الله عز وجل ولطفه وإحسانه أن من هم بالحسنة ولم يعملها كتبها الله حسنة، والمراد بالهم العزم لا مجرد حديث النفس، لأن الله تعالى عفى عن حديث النفس لا للإنسان ولا عليه.
إن الله تجاوز لأمتي. نعم.
شيخنا لو ترك، يعني لو لم يعمل بمعصية لم تخطر بباله أصلا ولا يشتهيه، يعني مثلا رجل لم يخطر بباله أو
لا آثم ولا مثاب،
لا يثاب،
لا يثاب ولا لا يثاب ولا يأثم.
ترك اللواط لا يشتهي ولم تحدثه نفسه أن يفعل ذلك.
إيه لا عنده إثابة ولا عنده عقوبة. نعم.
قال وسبق شرح أحوال من هم بالحسن ولم يعملها فليراجع فليرجع إليه. الثامنة مضاعفة الحسنات، وأن الأصل أن الحسنة بعشر أمثالها ولكن قد تزيد إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومضاعفة ثواب الحسنات تكون بأمور، منها الأول الزمان، مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأول من ذي الحجة: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قال ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله، هذا عظم ثواب العمل بالزمن.
نعم. يبقى هذا زمان فاضل، ورد الدليل بفضله: ما من أيام العمل الصالحين أحب الله من هذه العشر. كذلك أيضا العشر الأخير من رمضان هو زمان فاضل، بل ورمضان كل هذا زمان فاضل. نعم.
ومن ذلك قوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر.
نعم.
الثاني باعتبار المكان، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.
يبقى هذا التفاضل وقع باعتبار المكان، باعتبار المكان، صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. والصلاة صلاة، نصلي هنا الظهر ويصلي إخواننا في المسجد الحرام الظهر. صلاة الظهر في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في الجزاء من صلاتنا هنا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي:
فإن قال قائل يعني ما الحكمة في هذا، نقول الحكمة ما ذكره الله: ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم.
الثالث
حتى ينشط الناس على هذه الأعمال، فأنا الآن أنفق مالي وغير ذلك لأسافر إلى مكة لأداء عمرة وأصلي هناك في المسجد الحرام، لو ما كان فيه مضاعفة، لو ما كان فيه طاعات عظيمة، ولو ما كان فيه أجور عظيمة، لن أنفق مالي. فالناس تلتمس الفضل، والله عز وجل يحث عباده على العبودية التي من أجلها خلقهم الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. نعم.
الثالث باعتبار العمل، فقد قال الله تعالى في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فالعمل الواجب أفضل من التطوع.
نعم. فالتفاضل يقع باعتبار العمل، باعتبار العمل، فالفرائض أعظم من النوافل، والفرائض تتفاوت، فالصلاة أعظم من الزكاة، أعظم من الصيام، وهكذا. نعم.
الرابع باعتبار العامل، قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد وقد وقع بينه وبين عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما ما وقع: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
نعم. يكون هذا العامل لهما قدم صدق عند الله، بحيث لو عمل عملا وغير عمل نفس العمل لكان التفاوت والتفاضل بين الأجرين عظيما، والعمل واحد. قال: لا تسب أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. هذا في الأجر. فمد الصحابي ونصيفه لو في الأجر، لو أن أحدا أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ في الأجر مثل هذا. فقد يكون العمل واحدا ويقع التفاضل، وقد يكون العمل أقل ومع ذلك التفاوت لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فهذه صلاة هذا وهذه صلاة ذاك وبينهما ما بينهما، هذا درهم هذا وهذا درهم ذاك، ومع ذلك الأجر بينهما متفاوت. أو قد يبني، قد ينفق هذا مليون والآخر ينفق درهما ودرهم هذا يسبق مليون هذا. هذا التفاضل رجع لماذا؟ للعامل، لأسبقية الإسلام، لإخلاصه، لمقامه العظيم وبلائه الحسن. نعم.
وهناك وجوه أخرى في المفاضلة تظهر للمتأمل ومتدبر الأدلة. أيضا تفضل العمل بالإخلاص، فلدينا ثلاثة
من رجال. ذلك أيضا قالوا باعتبار الزمن، زمن الغربة، فإن العامل في الغربة ليس كغيره. عامل في الغربة أخ ملتحي اليوم، اليوم أنت بتطلق حياتك، هل تستوي مع الأخ اللي من 30 سنة أو 40 سنة كملتحي؟ يوما كانت اللحية من أغرب ما يكون، كان يقال إخواني في المركز فلان السني يعني الملتحي، لأنه ما في إلا واحد. اليوم تقريبا تجد كل بيت في واحد ملتحي. النقاب اليوم هو النقاب اللي من 30 سنة 40 سنة. الأخت اللي كانت تتعرض لبلاء عظيم إذا خرجت من بيتها من الناس، والناس يضحكون عليها، العفريتة، هي العفريتة، أحد الآن يقول لمنتقبة العفريتة؟ قليل هذا. فزمن الغربة والذي يحيي السنة في بلد ليس فيها سنة أعظم أجرا من الذي يعمل بالسنة في بلد أخرى ينتشر فيها العلماء وتنتشر فيها السنن. نعم.
أيضا يتفاضل العمل بالإخلاص، فلدينا ثلاثة رجال: رجل نوى بالعمل امتثال أمر الله عز وجل والتقرب إليه، وآخر نوى بالعمل أنه يؤدي واجبه قد يكون كالعادة، والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا، فالأكمل فيهم الأول. ولهذا ينبغي لنا ونحن نقوم بالعبادة أن نستحضر أمر الله بها، ثم نستحضر متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، حتى يتحقق لنا الإخلاص والمتابعة. الفائدة التاسعة: أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبه الله حسنة كاملة، وقد مر التفصيل في ذلك.
يعني لا يفهم، لا يفهم من كلام الشيخ، فالأكمل فيهم الأول أن الأخير له شيء من الأجر بإطلاق، لأنه قال والثالث نوى شيئا من الرياء أو شيئا من الدنيا. هذا ينظر، إذا كان العمل يترتب بعضه على بعض فهو حابط، وأما إذا كان العمل لا يترتب بعضه على بعض فإن ما يدخله الرياء لا يؤجر عليه وباقي العمل يؤجر عليه. نعم.
الفائدة التاسعة: أن من هم بالسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وقد مر التفصيل في ذلك أثناء الشرح. فإن هم بها وعملها كتبها الله سيئة واحدة، ولكن السيئات منها الكبائر والصغائر، كما أن الحسنات منها واجبات وتطوعات، ولكل منهما الحكم والثواب المناسب، والله الموفق.
نعم، نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث 38. إن شاء الله غدا بإذن الله أحيانا الله عز وجل نختم هذه 40 للشيخ رحمه الله. طيب،
بارك الله فيكم.
نعم.
سؤال، هذا سؤال بارك الله فيكم، وارد من مصر من أخي أبي عبد الرحمن، يقول: هل يراعى عند الكلام مع الناس في المساجد ذكر أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار حتى لا تحدث فتنة؟
ما في مشكلة طالما أني ما في داعي. في فرق أن تسأل أنت وبين أن تطرح أنت، فأن تطرح أنت راعي حال المخاطب، راعي حال المخاطب، لكن أن تسأل فقل ما تعلمه. نعم، هذه مسائل قد يكون يراعى فيها يعني مصالح ومفاسد.